بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تتمة هذا الكتاب المبارك الذي بدأناه، وهو كتاب خلاصة سير سيد البشر صلى الله عليه وسلم لمحب الدين أبي جعفر الطبري المكي رحمه الله. وقد وصلنا إلى الفصل التاسع في معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطبري رحمه الله تعالى: الفصل التاسع في معجزاته صلى الله عليه وسلم.
نعم. العلماء ينبهون على أن المصطلح الذي جاء في الشرع ويعبر به وهو أولى آياته وبراهينه، ففي آياته ودلائل نبوته وبراهين رسالته صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من التعبير بالمعجزات، وإنما يعبر بالبراهين والآيات والدلالات. نعم.
قال: منها القرآن وهو أعظمها، أعجزت الفصحاء معارضته.
هذه أول براهينه العظيمة وآياته الدالة على النبوة ورسالته، وهو القرآن الكريم الذي أعجز العرب وأعجز الفصحاء والبلغاء أن يأتوا بصورة من مثله، فضلا عنه جميعا، كما قال سبحانه وتعالى: فأتوا بصورة من مثله. وهو الآية الباقية التي التحدي بها موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فالتحدي موجود. نعم.
أعجزت الفصحاء معارضته وقصرت البلغاء عن مشاكلته، فلا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أيقن الملحدون بصدقه لما سئلوا أن يأتوا بعشر سور أو بآية من مثله.
نعم.
ومنها حديث سلمان رضي الله عنه وقول
كما العالم قال سبحانه وتعالى: فأتوا بصورة من مثله، فأتوا بصورة، قل إذ اجتمعت الإنس والجن على يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله بعشر سور مثله مفتريات إن استطعتم إن كنتم صادقين. كل هذا وهم أهل فصاحة وأهل بلاغة يقيمون أسواقا للشعر ويعرفون بالبيان والفصاحة، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثل القرآن الكريم بمثل صورة من صوره، فضلا عنه جميعا، بل إن الله عز وجل تحداهم لأن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن، الإنس والجن، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثله فعلا، وليس أن الله سبحانه وتعالى صرفهم عن ذلك، وإلا فهم قادرون كما تقول المعتزلة، فإن المعتزلة تدعي أنهم قادرون على أن يأتوا بمثله، ولكن الله عز وجل صرفهم، وبئس ما قالوا، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم، فإن كلام الله سبحانه وتعالى لا يماثله كلام، فمن يأتي بمثل هذا القرآن؟ وليس أن الله عز وجل صرفهم عن ذلك وهم قادرون، وإنما هم عاجزون أن يأتوا بمثله. نعم.
ومنها حديث سلمان وقول العالم الذي كان يأتي بيت المقدس في كل عام مرة: لا أعلم في الأرض أعلم.
فالقرآن هو الآية العظمى التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت آيات الأنبياء التي يؤيد الله سبحانه وتعالى بها أنبياءه ليقيم الحجة على الناس، كانت هذه الآيات مؤقتة بزمان النبي، فعصى مثلا موسى عليه السلام ومن جاء به من آيات، كانت آيات موجودة في عهده، ولما مات نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لم تكن هناك آيات بعد ذلك، إنما آية النبي صلى الله عليه وسلم وهي القرآن كانت في حياته وكانت بعد موته، وإلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن فيها. هذه آية موجودة، آية موجودة، أعجزهم أن يأتوا بمثله من جهة ألفاظه، ثم هو معجز من جهة معانيه، ثم هو فيه من الإخبار بالغيوب ما يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الكفار إذا سمعوا القرآن أذعنوا له، وعلموا أن هذا ليس بكلام البشر، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق. نعم. ومنها
حديث سلمان وقول العالم الذي كان يأتي بيت المقدس في كل عام مرة: لا أعلم في الأرض أعلم من يتيم خرج من أرض تهامة، إن تنطلق الآن توافقه وفيه ثلاث خلال: يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وعند غضروف كتفه الأيمن خاتم النبوة مثل البيضة لونها لون جلده. فانطلق فوجده صلى الله عليه وسلم ووجد العلامات.
نعم.
ومنها شرح صدره لما عرج به وإخراج العلقة التي هي حظ الشيطان من قلبه، ثم غسله بماء زمزم.
في الحاشية أن هذا حديث حسنه الألباني، اللي هو حديث سلمان في خصال نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فالصدقة محرم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته، إنما يقبل الهدية، ويدل على التفريق بين هذا وذاك ما جاءت به السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد تمرة قال: لولا أني أخشى أن تكوني من تمر الصدقة لأكلتك. وفي حديث بريرة رضي الله عنها ما يدل أيضا على التفريق بين الهدية والصدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل يوما وجد لحما يطبخ، فقال: لمن هذا؟ هذا لحم من؟ قال: هذا. قالوا: هذا تصدق به على بريرة، تصدق به على بريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة ولنا هدية. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الصدقة والهدية، فالهدية جائزة، وكان النبي يقبل الهدية ويثيب عليها، لكن الصدقة غير جائزة على النبي وعلى آل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعند غضروف كتفه الأيمن خاتم النبوة مثل البيضة لونها لون جلده. خاتم النبوة. قال في الحاشية: حسنه الألباني في الصحيحة والأرناؤوط التعليق عن المسند. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: ورويت قصته من طرق كثيرة، أصحها ما أخرج الإمام أحمد من حديثه نفسه، أي من حديث سلمان، وخرج الحاكم من وجه آخر عنه أيضا، وأخرجه الحاكم من حديث بريدة، وعلق البخاري طرفا منها، وفي سياق قصة إسلامية اختلاف يتعصر جمع فيه. نعم.
ومنها شرح صدره صلى الله عليه وسلم لما عرج به وإخراج العلقة التي هي حظ الشيطان من قلبه.
فلعل الثلاثة المذكورة تكون: يأكل الهدية واحد، ولا يأكل الصدقة اثنان، وخاتم النبوة، لأنه لم يذكر ثالثة. فإذا أكل الهدية واحدة، ولا يأكل الصدقة الثانية، وخاتم النبوة الثالثة. نعم.
ومنها شرح صدره صلى الله عليه وسلم لما عرج به وإخراج العلقة التي حظ الشيطان من قلبه، ثم غسله بماء زمزم وإعادته، وقد تقدم ذكره.
نعم، هذا قد جاء في الحديث الصحيح، شرح صدري صلى الله عليه وسلم لما عرج به وإخراج العلقة التي حظ الشيطان من قلبه، هذا جاء في الصحيح، وجاء أيضا أنه كذلك شرح صدره وهو عند حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا حسي، شرح حسي، وإخراج العلقة التي هي حظ الشيطان من قلبه. نعم.
ومنها إخباره صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس وما فيه وهو بمكة، حين ترددوا في عروجه وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس فكشف الله له عنه فوصفه لهم.
نعم.
ومنها انشقاقه،
وهذا أيضا ثابت، فلما شكوا في إسرائه وذهب إلى بيت المقدس وعوده وكذا ليلة الإسراء والمعراج، وصف لهم بيت المقدس ولم يكن قد رآه من قبل. نعم.
ومنها انشقاق القمر له فرقتين، حين سألته قريش آية وأنزل ذلك في القرآن.
نعم، كما قال سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر ويرى آياتي يعرض ويقول سحر مستمر. نعم.
ومنها أن الملأ من قريش جلسوا في الحجر بعدما تعاقدوا على قتله صلى الله عليه وسلم، فخرج عليهم فخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم، ولم يقم إليه رجل منهم، فأقبل صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم فقبض قبضة من تراب وقال شاهت الوجوه، ثم حصبهم، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصاه إلا قتل يوم بدر.
نعم.
ومنها أنه صلى الله عليه وسلم رمى القوم يوم حنين بقبضة من تراب.
قال في هذا رواه أحمد والحاكم وابن حبان وضياء في المختارة وسعيد المنصور في السنن، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد بإسندين، رجال أحدهما رجال الصحيح، وصححه الألباني في السلسلة الصحيح. نعم.
ومنها أنه رمى القوم يوم حنين بقبضة من تراب فهزمهم الله تعالى، وقال بعضهم لم يبق منا أحد إلا امتلأت عينيه ترابا، وفيه نزل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
نعم. قال في الحاشية ورد في غزوة حنين رواه مسلم وابن حبان الطيرسي معجب الكبير الطبراني ودلائل النبوة البيهقي والدارمي، وليس في مسلم ذكر الآية ولكن ذكرها الطبراني، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد وسنده حسن، وذكر أن الآية نزلت في غير هذا الموضع. انظر الكلام عليها في الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل. نعم.
ومنها آية الغار إذ خرج القوم في طلبه فعمي عليهم أثره وصدوا عنه وهو نصب أعينهم، وبعث الله عنكبوتا فنسجت عليه.
نعم. أما أن الله عز وجل أعمى أبصارهم عنه في هذا اليوم يوم الهجرة حينما أتوا إلى الغار وقد وقفوا على الغار، ولكن الله سبحانه وتعالى أعمى أبصارهم أن يروا رسول الله، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه لو نظر أحدهم تحت قدميه رآنا، فقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وهي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكنته عليه وإياده بجنود لم تروها. أما قصة نسج العنكبوت فهذه وإن كانت مشهورة إلا أنها لم تثبت. قال في الحاشية قد حفظ الكثير في السيرة وهذا حديث غريب جدا من هذا وجه، وقال البني في الضعيفة منكر، وقال واعلم أنه لا يصح حديث في عنكبوت الغار والحمامتين على كثرة ما يذكر في بعض الكتب والمحاضرات التي تلقى بمناسبة هجرته صلى الله عليه وسلم، فكن من ذلك على علم. نعم.
ومنها أنه مسح ظهر ضرع عناق لم ينزل عليها الفحل فدرت فشرب وسقى أبا بكر.
نعم.
لم ينزو.
أي نعم.
ومنها أنه مسح على ضرع شاة.
وهذا ثابت. نعم. فمسح على ضرعها فضرت فشرب وسقى أبا بكر رضي الله عنه. نعم. كل هذا دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم، ولهذا صنف العلماء في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، في دلائل نبوته مصنفات خاصة في دلائل النبوة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد جعل الله عز وجل أو أتاه الله عز وجل من الآيات ما على مثلها آمن البشر. وكان الذي آتاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن، أي بجوار الآيات الأخرى، لكنه أعظم هذه الآيات. نعم.
ومنها أنه مسح ظهر ضرع عناق، قال: ومنها أنه مسح على ضرع شاة أم معبد وهي حائل قد أجهدها الهزال فدرت.
حائل يعني غير حامل. نعم. فيقال حائل وحامل، فالحامل معروفة والحائل غير الحامل. نعم.
قد أجهدها الهزال فدرت وتحمل ضرعها.
نعم.
ومنها دعوته صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب أن يعز الله به الإسلام أو بأبي جهل بن هشام، فاستجيبت في عمر
بأبي جهل بن هشام، وهو عمرو بن هشام، ولقب بأبي جهل مع أنه في أصحابه أبو الحكم، وقد كان من أسياد قريش، ولكن هذا جزاء من لم يسلم ولم يقبل الحق، فهو أبو جهل، وإن كان ملقبا بأبي الحكم. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزق الله عز وجل الإسلام بأحب الرجلين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، وأخوه الحارث بن هشام رضي الله عنه الذي أسلم، وابنه عكرمة ابن أبي جهل وقد أسلم، وكل من الحارث وعكرمة قد أسلم فحسن إسلامهما، ولكن أبا جهل مات على الكفر. نعم.
شيخنا، انتشر كلام لعمر عبد الكافي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على بئر فسأل عمر صاحب البئر عن هل ترد السباع عليك وكذا، فالنبي قال له: لا تخبرنا، فللسباع ما شربت ولنا ما أخذنا في بطوننا، فإن عمر رجل متنطع في دين الله.
هذا ينبغي أن يؤدب وأن يضرب بالدرة. نعم. هل أسند هذه الرواية؟
لم يذكر سنده.
نعم. هل أهت شوف هذه الرواية بأن عمر متنطع في دينه؟ نعم. نعوذ بالله، نعوذ بالله. نعم.
ومنها دعوته لعلي بن أبي طالب أن يذهب الله عنه الحر والبرد فأذهبهما الله عنه.
نعم.
ومنها أنه دعا له وهو يشكو وجعا فلم يشكه بعد.
قال في الحاشية: ورواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. نعم. رواه ابن ماجه الطبراني في الأوسط، والنسائي في خصائص علي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. نعم.
ومنها أنه دعا له وهو يشكو وجعا فلم يشكه بعد.
نعم. بقصته في وهو أرمد معروفة، قال: ومنها أنه تفل،
ومنها أنه تفل في عينيه وهو أرمد فبرأ من ساعته.
نعم.
فبرأ من ساعته ولم يرمد بعد ذلك.
اي نعم، هذا الحديث في الصحيح، وقد أعطاه الراية يوم خيبر حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، وود كل صحابي أن يعطاه، فبات الناس كل يرجو أن يعطاه. فلما غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي رضي الله عنه؟ قالوا: إنه يشتكي عينيه يا رسول الله. فدعا به وتفل في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجه. نعم.
ومنها أن رجلا أنصاريا أصيب فمسحها فبرأت من ساعتها، أن رجل أنصاري أصيبت فمسحها فبرأت من ساعتها.
نعم.
ومنها أن سمرة أصابته ضربة يوم حنين فنفث فيها ثلاث نفثات قال فما اشتكيتها حتى الساعة. ومنها دعوته لعبد الله بن العباس أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، فكان يدعى
البحر
لسعة علمه.
أي نعم، هذا ثابت، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم علمه الحكمة، كل هذا ورد دعاء النبي ابن عباس. وصار ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، فكان يقول على الخبير سقط، وكان يعلم تأويل القرآن، ويقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، في قول الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. نعم.
ومنها دعوته لجمل جابر بن عبد الله فصار سابقا بعد أن كان مسبوقا.
نعم، وقصة جمل جابر ثابتة في الصحيحين، وكان قد أعياه جمله أن يلحق بالناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فصار سابقا بعد أن كان مسبوقا. نعم.
ومنها أن الله تعالى بارك في تمر جابر حتى قضى منه دين أبيه وفضل منه 13 وسقا، وكان سأل غرماءه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا.
نعم، هذا قصة أيضا ثابتة عند البخاري وغيره، لما كان دين على والد جابر ومات، وجاء جابر وكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكلم النبي الغرماء على أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا إلا أن يأخذوا حقه، فلما كان اليوم الذي جمعوا فيه التمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت البركة بمجيء صلى الله عليه وسلم، وأخذ كل واحد حصته وبقي لجابر 13 وسقا. نعم.
ومنها دعوته لأنس بطول العمر وكثرة المال والولد وأن يبارك له فيها، فولد له 120 ولدا لصلبه، وكان نخله يحمل في السنة مرتين، وعاش 100 سنة أو نحوها. ومنها أنه اشتكى إليه أنه اشتكي.
دعوة بطول عمره لأنس لما جاءت به أمه أم سليم ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت يا رسول الله ادعو الله له، فدعا الله عز وجل له بطول العمر وكثرة المال والولد وأن يبارك الله عز وجل فيها، فولد له 120 ولدا لصلبه، وكان من أكثر الأنصار مالا وولدا، وطال عمره رضي الله عنه. نعم.
شيخان، الرواية التي يذكرها العلماء أن عمر نفسه هو الذي قال لا تخبرنا.
نعم.
لا تخبرنا، هو الذي نهى عن التنطع.
أي نعم.
ذكر الشيخ العثيمين قال فيه أيضا نقطة ثانية، يعني في أثر الإمام مالك في الاستواء، نضيفها إلى ما قاله الإمام مالك رحمه الله، السؤال عن كيفية الاستواء مع كونه بدعة من التنطع في دين الله. التنطع يعني التعمق في الدين، التعمق في الدين والسؤال عما لم تخبر عنه هذا هلاك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون 3، هلك، وهذا يحتمل أن يكون خبر وأن يكون دعاء. وعلى كل حال فهو تحذير من التنطع في دين الله، اجعل الأمور على ظاهرها. ثم قال الشيخ يذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحوض إبل فأصاب صاحبا له، معه رجل يمشي فأصابه من ماء الحوض، فقال الرجل الذي أصابه الماء يا صاحب الحوض هل الماء نجس؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا، يا صاحب الحوض لا تخبرنا. قال الشيخ لماذا؟ لأن السؤال عن ماء الحوض تنطع، والمتنطع هالك، والهالك لا جواب له، إلى آخر كلام.
هذا ضد ما قال. نعم.
أثر شيخنا روى الإمام مالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف والدارقطني والبيهقي في السنن، هو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى ورد حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل تارد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإن نرد على السباع وترد علينا. قال النووي في المجموع: وهذا الأثر إسناده صحيح إلى يحيى ابن عبد الرحمن، لكنه مرسل منقطع، فإن يحيى وإن كان ثقة فلم يدرك عمر، بل ولد في خلافة عثمان، هذا هو الصواب. قال يحيى بن معين: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر باطل، وكذلك قاله غير ابن معين، إلا أن هذا المرسل له شواهد تقويه، والمرسل عند الشافعي إذا اعتض احتج به، وهو حجة عند أبي حنيفة مطلقة، فيحتج به عليهم.
لكن هو ماذا قال اللفظ؟
قال بأن النبي هو الذي قال لصاحب البئر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإن عمر رجل متنطع في دين الله.
أعوذ بالله، أعوذ بالله. نعم.
لم يرد في الأثر مطلقا رجل متنطع، حتى عمر الذي ورد عنه لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد عليه.
نعم.
ظاهر أنه يعني أخذ من كلام الشيخ العثيمين أو نقل على هذا بتحريف.
لا ما
الشيخ العثيمين
لم يأخذ من أحد، ولو كان قد أخذ من أحد لذكر النسبة. نعم. لكن هؤلاء قصصون، والقصاص ما تحرى، ولهذا صنف العلماء في الرد على القصصين في أحاديثهم التي يستدلون بها وقصصهم التي يستدلون بها، فإنهم يستدلون بما لم يصح عن رسول الله، من باب جلب المستمعين بغرائب ورقائق قد لا تثبت. نعم.
هل يدخل هذا شيخنا في الطعن في الصحابة؟
لا شك. يقول اللفظة: فإن عمر
رجل متنطع في دين الله.
ثم هذا ليس إخبارا، يعني عمر حتى يتنطع في السؤال، فمثلا يعني يكون محصورا مثلا، مع أن هذا ما يجوز، لكن وصفه وصفا عاما، فإن عمر رجل متنطع في الدين، إذن هذا وصف عام، هذا طعن في عمر 100%. نعم. يعني ما وقف عند هذه الكلمة ولا تأمل فيها، إن لم يكن هذا الطعن فما الطعن؟ فإن هذا إخبار عام، فإن عمر متنطع في الدين، هذا وصفه الدائم. نعم.
ومنها أنه اشتكي إليه قحوط المطر وهو على المنبر فدعا الله.
ثم هذا رجل عمر عبد الكافي، هذا قصاص منحرف، هو والنبي العواضي وهذه المجموعة والعريفي، ما لهم علاقة بالسنة، هؤلاء يبعدون عن السنة، قصصون يتكلمون، حطاب ليل يجمعون من هنا وهناك، فليس عندهم النقد المصدق ولا البحث المحقق المدقق، إنما هم أصحاب قصص، قصاصون، هم في عرف السلف ومصطلح السلف قصاصون، وقد حذر السلف من هؤلاء القصاصين، ولكن للأسف هؤلاء وأمثالهم هم الذين يقبلهم العوام، فعموم الناس الذين لا يطلبون العلم الصحيح ولا يعتنون بمثل هذا يقبلون على أمثال هؤلاء، فيغتر هؤلاء بالألاف المؤلفة التي تستمع إليهم، ويظنون أنهم على شيء من كثرة المساجد التي تمتلئ أو المقاطع التي تتابع والبرامج التي تتابع بمئات الألوف بل بملايين، فيغترون بهذا. ومثلهم أيضا عمرو خالد، كم على صفحتي وكم الذي يتابع مقاطع وكم وكم، فأمثال هؤلاء كثر، أبي العواضي عمرو خالد وعمر عبد الكافي قصص، وحسان محمد حسان، محمد يعقوب، تروج سوقهم وليس لهم في السنة سوق، ولا يدعون لأنهم لو دعوا إلى السنة وحققوها وقدموها للناس وقيل هذه سنة وهذه بدعة، هؤلاء أهل سنة هؤلاء أهل بدعة، لنفر الناس عنهم. هل يرضى هؤلاء أن يحذروا من الإخوان، أن يحذروا من التبليغ، أن يحذروا من الجماعات الإسلامية؟ سينفر عنهم الناس. فلهذا جعلوا دعوتهم عامة، قامت على القصص والحكايات، لم تقم على التحقيقات والتصحيحات وبيان السنن من المبتدعات. السنة بالذات صعبة في الصبر عليها إلا أن تكون من أهلها ومن المحتسبين. نعم.
ومنها أنه اشتكي إليه قحوط المطر وهو على المنبر فدعا الله وما في السماء قزعة فثارت سحابة مثل الترس ثم انتشرت ومطروا إلى الجمعة الأخرى حتى شكوا إليه انقطاع السبل فدعا الله فأقلعت عنهم.
ومنها نعم دعوته حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين لما جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال يا رسول الله هلكت الأموال وكذا فادعوا الله لنا أن يغيثنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وكانت في السماء صافية ليس فيها قزعة ولا سحابة، ولكن جاءت سحابة فثارت مثل الترس وتوسطت السماء وأمطرت وانتشر المطر وخرج يمشون فيه وبقيت على هذا أسبوعا حتى جاء رجل في الجمعة التي بعده هو نفسه أو غيره فقال يا رسول الله هلكت الأموال وكذا فادعوا الله أن يرفعه عنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام وعلى الجبال. نعم. فكلما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة انصرف معها السحاب حتى طلعت الشمس وخرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم.
ومنها دعوته على عتيبة بن أبي لهب أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه فقتله أسد بالزوراء من أرض الشام.
نعم. قال هذه القصة رواها الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل وأبو نعيم في معرفة الصحابة جميعه من طريق عباس بن فضل الأزرق قال حدثنا أسد بن شيبان قال حدثنا أبو نوفل ابن أبي عقرب عن أبيه قال فذكر، وعباس بن فضل قال عنه ابن معين كذاب خبيث، وقال وخريه حاتم ذهب حديثه، ورواه أبو نعيم في دلائل النبوة وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق محمد بن إسحاق عن عثمان بن عروة بن الزبير عن أبيه عن هبار بن أسود به، وابن إسحاق لم يسمع من عثمان بن عروة ثم هو مدلس وقد عن فالإسناد منقطع، ولو طريق آخر عن عروة رواه ابن قانع في معجم الصحابة من طريق داود بن إبراهيم العقيلي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه به، وداود بن إبراهيم العقيلي قال عنه الذهبي في الميزان كذبه الأزدي وأخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الدلائل، قال هيثمي في المجمع رواه الطبراني وهكذا مفصلا في زهير بن علاء وهو ضعيف، وزهير بن علاء قال عنه أبو حاتم حديث موضوع فالحديث لا يصح له إسناد خلافا للبعض. نعم يعني كل طرقه ضعيفة وضعفها شديد لا يقوى الحديث بها. نعم.
ومنها دعوته صلى الله عليه وسلم على سراقة لما اتبعه حين هاجر فارتطمت فرسه وقد تقدم.
نعم.
ومنها شهادة الشجرة له بالرسالة حين عرض على أعرابي الإسلام فقال هل من شاهد على ما تقول، فقال صلى الله عليه وسلم هذه الشجرة، فدعاها فأقبلت تخد الأرض حتى قامت بين يديه، فاستشهدها ثلاثا فشهدت له كما قال، ثم رجعت إلى منبتها. ومنها أن عربيا من بني عامر قال له: إنك تقول أشياء، فهل لك أن أداويك؟ وكان يداوي ويعالج. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أن أريك آية؟ وعنده نخل وشجر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عذقا منها، فأقبل إليه وهو يسجد ويرفع رأسه حتى انتهى إليه، فقام بين يديه، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى مكانك. فرجع إلى مكانه، فقال العامري: والله لا أكذبك في شيء تقوله أبدا.
نعم، وذكر في حاشية من الألبانية رحمة الله عليه، صححه في الصحيح. نعم.
ومنها أنه أمر شجرتين فاجتمعتا ثم أمرهما،
وهو عند الترمذي وابن حبان وابي يعلى والطبراني في الكبير. نعم.
ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أمر شجرتين فاجتمعتا ثم أمرهما فافترقتا. ومنها أنه أمر أنس رضي الله عنه أن ينقلب.
حاشية عند مسلم. نعم، وابن حبان والبيهقي.
ومنها أنه أمر أنس رضي الله عنه أن ينطلق إلى نخلات إلى جانبهن رجم من حجارة، فيقول لهن: يقول لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقفن بعضكن إلى بعض حتى تكن سترا ليخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فخرجت فقلت لهن الذي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فوالذي بعثه بالحق لكأني أنظر إلى قفزهن بعروقهن وترابهن حتى لصق بعضهن إلى بعض حجرا حجرا حتى لصق بالنخلات، وعلى بعضهن على بعض حتى كن كلهن جدارا. ولما قضى صلى الله عليه وسلم حاجته قال: انطلق فقل لهن: يأمركن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعودن إلى ما كنتن عليه. فقلت لهن فعاد كل إلى ما كان عليه.
نعم، ذكر في حاشية أن ابن حجر رحمه الله حسن في المطالب العالية. نعم.
ومنها أنه نام فجاءت شجرة تشق الأرض حتى قامت عليه صلى الله عليه وسلم، فلما استيقظ ذكرت له فقال ذكرت له فقال: هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم علي فأذن لها.
قال في الحاشية أحمد والبيهقي في دلائل النبوة وابن عمي في الدلائل، وصححه الألباني وصححه لشواهدي الألباني في المشكاة. كل هذه آيات تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومنها تسليم الشجر والحجر عليه صلى الله عليه وسلم ليالي بعث. ومنها حنين الجذع الذي كان يخطب عليه إليه صلى الله عليه وسلم.
ذكر ورد من حديث علي بن أبي طالب بلفظ: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فخرجنا في بعض نواحيها، فما استقبله جبل ولا شجر إلا هو يقول: السلام عليك يا رسول الله. رواه الترمذي، وقال حديث حسن غريب، والدارمي والحاكم، وحديث ضعيف لكن له شاهد من حديث جابر بن سمرة مرفوعا: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. رواه مسلم وأحمد والدارمي والترمذي. نعم.
ومنها حنين الجذع الذي كان يخطب عليه إليه حين اتخذ المنبر صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا ثابت عند البخاري وغيره أن النبي كان يخطب أولا إلى جذع، فلما صنعوا له منبرا واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، فبكى الجذع كما يبكي الصغير حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وهدأه. نعم.
ومنها تسبيح الحصى في كفه صلى الله عليه وسلم ثم وضعه في كف أبي بكر ثم عمر ثم عثمان فسبح. ومنها تسبيح طعام دعا أصحابه إليه صلى الله عليه وسلم. ومنها تكليم الذراع.
نعم، تسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت، قد جاء عند البخاري حديث ابن مسعود: ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، كما ذكرنا في الحاشية. أما الحديث الذي أورده في أن الحصى سبح في يد الشريفة ثم في يد أبي بكر ثم في يد عمر وعثمان قال أورد البيهقي في الدلائل من حديث أبي ذر الغفاري وضعفه ابن كثير في البداية والنهاية والذهبي في تاريخ الإسلام. وقال الذهبي وجاء مثله عن أنس من وجهين منكرين والتسبيح في يد النبي أبو بكر وعمر وعثمان. أما تسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو يؤكل هذا ثابت عند البخاري. نعم.
ومنها تكليم الذراع من الشاة التي سمت له بأنها مسمومة.
نعم هذا أيضا ثابت، تكليم الذراع من الشاة التي سمت له من امرأة يهودية، هذا ثابت عند مسلم وأصله في البخاري كما ذكر في الحاشية. نعم.
ومنها شكوى البعير إليه إيذاءه في العمل وقلة العلف،
وهذا أيضا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، قد صح البني في الصحيحة كما ذكر هنا، شكوى البعير إليه إيذاء في العمل وقلة العلف. نعم. وهذا من جنس ما آتى الله سبحانه وتعالى سليمان عليه السلام، فقد أتاه الله عز وجل فهما لغة الطير وكذا، ولهذا كانت جنوده من الإنس والجن والطير، فأتى الله نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. ولهذا جميع معجزات وآيات ودلائل الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آتى الله النبي صلى الله عليه وسلم وأمته في الكرامات التي أجراها على أيدي الصالحين، قد آتى النبي أمته من جنس كل ما آتى الله نبيا من الأنبياء. نعم.
ومنها أن ظبية وقعت في شبكة فسألت أن يطلقها لترضع أولادها ثم ترجع، فأطلقها وجلس حتى رجعت، وجاء صاحبها فشافع إليه حتى خلى سبيلها، فاتخذ القوم ذلك الموضع مسجدا.
اتخاذ طبعا هذا الموضع مسجدا هذا ما يثبت ولا ينبغي. قال في الحاشية رواه أبو نعيم في الدلائل والمعجم الأوسط للطبراني وفي إسناده محمد العثمان بن أبي شيبة متهم، وإبراهيم بن محمد قال الذهبي في الميزان لا أعرفه، وصالح بن بشير المري ضعيف وضعفه الهيثمي في المجمع، ولو شهيد آخر من حديث أم سلمة رضي الله عنها عند أبي نعيم في دلائل النبوة وفي المعجم الكبير للطبراني وفي سنده حبان بن خلاد وهاه أبو حفص وضعفه أبو حاتم، ولو شهيد آخر عند البيهقي في الدلائل وضعفه، هذا ما يصح، ولا يصح اتخاذ هذا المكان مسجدا ما يصح. نعم.
ومنها انقياد الفحلين من الإبل له لما عجز صاحبهما أخذهما، جاء فبرك بين يديه صلى الله عليه وسلم فخطمهما ودفعهما إليه.
نعم. قال رواه الطبراني في المعجم الكبير قال انقياد الفحلين في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في أبو عزة الدباغ وثقة بن حبان واسمه الحكم بن طهمان وبقية الرجالي ثقات، إلى أن قال والحديث صحاح الألباني في السلسلة الصحيحة بشواهده. نعم.
ومنها أنه أراد أن ينحر بدنات ستا أو سبعا فجعلن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ صلى الله عليه وسلم.
نعم. ذكر أيضا أن الألباني قد صححه في الإرواء عند أبي داود وعند أحمد. نعم.
ومنها أن عين قتادة بن النعمان ندرت وصارت في يده فردها صلى الله عليه وسلم، وكان أحسن وكانت أحسن عيني.
نعم.
ومنها إخباره يوم بدر بمصارع المشركين فلم يعد أحد منهم مصرعه الذي عينه.
الألباني أيضا قال في هذا صحيح بتعدد طرقه، ولكن الحافظ العراقي وصفه بالاضطراب. نعم.
ومنها أنه أخبر أن طوائف من أمته يغزون في البحر وأن أم حرام بنت ملحان منهم فكان كما قال.
نعم.
ومنها قوله لعثمان أنه سيصيبه بلوى شديدة فكانت وقتل رضي الله عنه.
ذكرته من أخبار يوم بدر.
نعم شيخنا، مصارع المشركين.
مصارع، فلم يعد أحد منهم مصارع الذي عينه، وهذا ثابت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عين مصارعهم وكان ما كان، هذا يوم بدر. ومن أن أخبر أن طائفة من أمتي يغزون في البحر وأن أم حرم بنت ملحان منهم، فكان كما قال أيضا، وهذا أيضا ثبت في الصحيحين. نعم.
ومنها أنه أخبر أن طوائف من أمته يغزون في البحر وأن أم حرام بنت ملحان منهم، فكان كما قال.
نعم، لما قال النبي يغزو جيش البحر وكان ما كان، قال الذهبي في تاريخ الإسلام كما ذكر في الحاشية في أحداث سنة 27 فيها غزا معاوية رضي الله عنه قبرص بالجيوش فركب البحر، كان معه عبادة بن الصامت وزوجه أم حرام بنت ملحان الأنصاري خالة أنس، فصرعت عن بغلتها فماتت شهيدة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغشاها ويقيل عندها، وهي أخت أم سليم التي كان يقيل عندها النبي أيضا، فدل هذا على أن لهما محرمية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه أنه سيصيبه بلوى شديدة فكانت وقتل.
نعم، كما قال النبي في حديث بئر أريس، إذا له بشير بالجنة على بلوى تصيبه فكان. نعم، وقد قتل عثمان رضي الله عنه في داره. نعم.
ومنها قوله للأنصار رضي الله عنهم إنكم سترون بعدي أثره، فكانت في ولاية معاوية رضي الله عنه.
ومنها قول الأنصار إنكم سترون بعدي أثره، والحديث ثابت، فكانت في ولاية معاوية، هذا لا يتابع المصنف عليه كيف يعني فكانت في ولاية معاوية، فإن معاوية رضي الله عنه خير ملوك الإسلام، أعظم ملوكهم، وكان عادلا رضي الله عنه، حليما رضي الله عنه، فقيها رضي الله عنه، كما قال ابن مسعود، كما قال ابن عباس، ذاك رجل فقيه كان صاحب سنة يأمر وينهى. ولم يكن في عهده ظلم ولا أثره، فهذا كلام غير مقبول. نعم.
ومنها قوله للحسن رضي الله عنه إن ابن هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين، فكان كذلك.
نعم، كان كذلك، وقامت حروب بين المسلمين لم يشترك فيها إلا نذر يسير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين علي و معاوية رضي الله عنهما، كما قال ابن سيرين رضي الله عنه هاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، كانوا 10,000 فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30، ثم قتل عليهم رضي الله عنه، ثم تولى الحسن رضي الله عنه، ثم تنازل لمعاوية، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يضلل طائفة من الطائفتين، بل ضلل الثالثة وقال تمرق فرقة على حين اختلاف وكذا بين المسلمين، وهي فرقة الخوارج، فأخبر النبي بالطائفتين وأخبر بالفرقة المارقة وجعلها مارقة، ولم يصف إحدى الطائفتين بالمروق، إنما وصف بذلك الخوارج. نعم.
ومنها أنه أخبر بقتل العنسي الكذاب ليلة قتله وبمن قتله وهو بصنعاء اليمن، فكان كذلك.
نعم.
ومنها أنه أخبر عن الشيماء الأزدية أنها رفعت له في خمار أسود على بغلة شهباء، فأخذت في زمن أبي بكر الصديق فأخذت في زمن أبي بكر الصديق في جيش خالد بن الوليد بهذه الصفة.
قال رواه ابن حبان في صحيح، والطبراني في الكبير وبهقي في السنن الكبرى وفي الدلائل في معرفة الأسنان والآثار من حديث علي بن حاتم، وصححه الأرناؤوط في تعليق على ابن حبان. قال قلت وللحديث شاهد من حديث خزيم ابن أوس بن حارثة ابن لا، رواه الطبراني في الكبير والبيقي في الدلائل وكذا. نعم.
أخت من الرضاع شيخنا
يقولون نعم.
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. فكان كما قال صلى الله عليه وسلم: فبلغ ملكهم من أول المشرق من بلاد الترك إلى آخر المغرب من بحر الأندلس وبلاد البربر، ولم يتسعوا في الجنوب ولا في الشمال.
نعم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فقد وصل الإسلام إلى حدود الصين، وقد وصل إلى حدود الأندلس. نعم.
ومنها قوله لثابت بن قيس رضي الله عنه: يعيش حميدا ويقتل شهيدا، فعاش حميدا وقتل يوم اليمامة رضي الله عنه.
نعم.
ومنها أن امرأة أبي لهب لما نزلت تبت يد أبي لهب،
لكن بعدما ذكر تخريج الطويل في هذا وذكر الشواهد، قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني: وبنت ثابت بن قيس لم أعرفها، وبقية الرجال رجال صحيح، والظاهر أن بنت ثابت بن قيس صحابية. فأنا قال: سمعت أبي، والله أعلم. والحديث ضعفه البني في الضعيفة، فالله أعلم. نعم.
ومنها أن امرأة أبي لهب لما نزلت تبت يد أبي لهب جاءته ومعه أبو بكر رضي الله عنه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها امرأة بذيئة وأخاف أن تؤذيك، فلو قمت قال: إنها لن تراني. فجاءت فقالت: يا أبا بكر، إن صاحبك هجاني. قال: ما يقول الشعر؟ قالت: أنت عندي مصدق، وانصرفت. فقلت: يا رسول الله، لم ترك؟ قال: لا، لم يزل ملك يسترني منها بجناحه.
نعم. وذكر في الحاشية بعد تخريج هذا، قال وصححه الألباني في صحيح السير. نعم.
ومنها أن رجلا ارتد ولحق بالمشركين فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الأرض لا تقبله. قال أبو طلحة: أتيت تلك الأرض التي مات بها وجدته منبوذا، فقلت: ما شأن هذا؟ فقالوا: دفناه فلم تقبله الأرض.
والحديث في الصحيحين. نعم.
ومنها أن رجلا كان يأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. فما رفعها بعد إلى فيه.
إلى فيه. نعم. والحديث عند مسلم. وفي الأمر بالأكل باليمين، وأنه من السنن العظيمة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي عليها الصغار: يا غلام، كل بيمينك وكل مما سم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. وهل يحرم عدم الأكل باليمين؟ فمن أكل بشماله كان حراما أو يكره؟ مال كثير من أهل العلم إلى أن ذلك حرام، وبعضهم جعلها من جملة الآداب. على كل، فإن هذا من التشبه بالشيطان، فإن الشيطان يأكل بشماله، ولا يبعد القول بالتحريم، لا يبعد القول بالتحريم. نعم.
ومنها سقوط الأصنام التي في الكعبة بإشارته صلى الله عليه وسلم دون مسها بشيء، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.
نعم.
ومنها أن مازن بن الغضوبة كان يسدن صنما فسمع صوتا من الصنم مبشرا بنبوته صلى الله عليه وسلم، ويحضه على اتباعه وعلى ترك عبادة الصنم.
نعم.
ومنها أن سواد بن مقارب أتاه رؤية في ثلاث ليال متتابعات يضربه برجله ويوقظه ويخبره ببعث النبي صلى الله عليه وسلم ويحرضه على اتباعه.
أما طبعا ما مضى من سماع صوت من الصنم يبشر بنبوته فهذا قال في حاشيه رواه الطبراني في المعجم الكبير إلى أن قال رواه الطبراني من طريق هشام عن أبيه في أوله قال رواه الطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في الدلائل وابن سيد الناس في عيون الأثر جميع من طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه به قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني من طريق هشام يعني ابن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه وكلاهما متروك فالحديث لا يصح. نعم. ومنها أن سواد
بن مقارب أتاه رؤية في ثلاث ليال متتابعات يضربه برجله ويوقظه ويخبره ببعث النبي صلى الله عليه وسلم ويحرضه على اتباعه.
نعم. قال رواه أبو يعلى والطبراني في كبير وأبو نعيم في الدلائل إلى أن قال والبغوي في معجم الصحابة وفي سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ومنكر حديث عنده عجائب ولو شهد عند الخرائطي في هواتف الجان من طريق محمد بن علي أبي جعفر الصادق وأصل هذه القصة في صحيح البخاري دون ذكر أن الكاهن هو سواد بن قارب. نعم. تقول إيه؟
الأكل بالشمال. الشيخ ابن باز سئل هل الأكل بالشمال على التحريم؟ قال هذا هو الظاهر ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من أكل بشماله قال لا استطعت.
هذا قال به من استدل به التحريم لكن في هذا نظر فإن الدعاء هنا إنما كان للرجل لما منعه الكبر لأنه جاء في رواية لما قال لا أستطيع ما منعه إلا الكبر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا استطعت. الذين قالوا بعدم التحريم أول هذا التأويل. نعم.
سئل الشيخ العثيمين رحمه الله قال السائل بارك الله فيكم نختم هذا اللقاء بسؤال ثاني للسائل يقول أثناء تناول الطعام قد يتناول الإنسان البعض من الطعام باليد اليسرى فما حكم ذلك مأجورين؟ قال الأكل باليد اليسرى والشرب باليد اليسرى والأخذ باليد اليسرى والإعطاء باليد اليسرى كل هذه الأربعة خلاف السنة فالأكل يكون باليمين والشرب يكون باليمين والأخذ من الغير يكون باليمين وإعطاء الغير يكون باليمين هذه هي السنة لكن الأكل بالشمال والشرب بالشمال محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال وعلل هذا النهي بأنه من فعل الشيطان وهذا يؤكد اجتناب الأكل بالشمال والشرب بالشمال وما أدري لأخي المسلم إذا خير بين أن يأكل متابعا للشيطان في خطواته في أكله وشربه متشبها به في أكله وشربه أو متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وإرشاده لا أدري إذا خير بين ذلك أيهما يختار فمن المعلوم أن كل مؤمن سوف يختار اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بتوجيهاته صلوات الله وسلامه عليه وعلى هذا فنقول يحرم على الإنسان أن يأكل بشماله ويشرب بشماله وإذا كان حراما فالحرام على القاعدة الشرعية لا يحل إلا للضرورة والضرورة مثل أن تكون اليد اليمنى مشلولة أو تكون اليد اليمنى مكسورة أو تكون اليد اليمنى محترقة أو ما أشبه ذلك من المسائل أو من الأمور التي يتعذر معها الأكل باليمين والشرب باليمين.
نعم هذه حجة من يقول بالتحريم وإلا الأكثر على الكراهة لهذا قال النووي في شرح مسلم في استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهتهما بالشمال استحباب الكراهة وقد زاد نافع الأخذ والإعطاء وهذا إذا لم يكن له عذر فإن كان الكلام للنووي فإن كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من مرض أو جراحة أو غير ذلك فلا كراهة في الشمال ولكن الأقرب هو التحريم لأن ذلك من مشابهة الشيطان، ولا شك أن مشابهة الشيطان محرمة. نعم. نعم.
قال: ومنها شهادة الضب بنبوته صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه أطعم أهل الخندق وهم ألف.
الشهادة الضب بنبوته، قال في الحاشية رواه الطبراني في الأوسط، أبو نعيم في الدلائل، والبيهقي في الدلائل وغيرهم، ثم قال: الحمل فيه على السلمي. وقال الذهبي في الميزان: صدق والله البيهقي فإنه خبر باطل، وضعفه ابن كثير في البداية والنهاية. يعني يا ليت الإخوة حال يعني تكتب هذه الأحكام، إذا لم يكن عند هذه النسخة فإنها أحكام مهمة. نعم. على الأحاديث، فإذا شهادة الضب بنبوته صلى الله عليه وسلم هذا لم يثبت. الذهبي قال في الميزان: فإنه خبر باطل، وابن كثير ضعف في البداية والنهاية. نعم.
ومنها أنه أطعم أهل الخندق وهم ألف من صاع شعير فشبعوا أو انصرفوا، والطعام أكثر ما كان.
نعم، هذا عند البخاري ومسلم.
ومنها أنه أطعمهم من تمر يسير جاءت به ابنة بشير بن سعد إلى أبيها وخارها عبد الله بن رواحة.
نعم، وأسانيد هذا فيها ضعف وجهالة وانقطاع كما ذكر المحشي بعد إسناده إلى الوقدي في مغازيه وابن إسحاق في السير وابن نعيم في الدلائل. نعم. والبيهقي.
ومنها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنوه في نحل ظهورهم فقال: لا، ولكن ائتوني ما فضل من أزوادكم، فدعا لهم فيها بالبركة فأكلوا حتى تضلعوا شبعا، ثم كفتوا ما فضل منها في جربهم. ومنها أن أبا هريرة رضي الله عنه
عزاه في الحاشية إلى مسلم وغيره. نعم.
ومنها أن أبا هريرة رضي الله عنه أتاه بتمرات قد صفهن في يده فقال: يا رسول الله أدعو الله لي فيهن بالبركة. قال: فدعا لي فيهن بالبركة وقال: إذا أردت أن تأخذ شيئا فأدخل يدك ولا تنثره نثرا. نعم. قال أبو هريرة: فأخرجت من ذلك التمر كذا وكذا وسقا في سبيل الله، وكنا نطعم وكنا نطعم منه ونطعم كان في حقوي حتى انقطع مني ليالي عثمان.
نعم. وكنا نطعم منه ونطعم، يعني مستمر معنا. نعم. قال صححه الألباني في السلسلة. صححه الألباني في السلسلة. نعم. نعم.
في التحفة ذكر عن العراقي في أثر الأكل بالشمال في شرح الحديث، يعني قال شيخنا يعني الحافظ العراقي في شرح الترمذي: حمله أكثر الشافعية على الندبي وبه جزم الغزالي ثم النووي، لكن نص الشافعي في الرسالة وفي موضع آخر من الأم على الوجوب. قال: ويدل على وجوب الأكل باليمين ووعيد.
قال نص الشافعي
قال لكن نص الشافعي في الرسالة وفي موضع آخر من الأم على الوجوب.
نعم.
قال: ويدل على وجوب الأكل باليمين وورود الوعيد في الأكل بالشمال، ففي صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، فما رفعها إلى فيه بعد. وأخرج الطبراني من حديث،
لكن كما قلنا فإن في هذا نظر، فإنه قد جاء أنه ما منعه إلا الكبر، فتكون العقوبة على امتناع عن السنة تكبرا. نعم.
قال بعدها شيخنا،
يعني هذه تكون في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، أمره ثم خالفه، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فهذا الأمر يكون بمجرده إثما ومعصية، كيف يعصي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن كما قلنا النهي عن الأكل بالشمال وأن هذا من مشابهة الشيطان، لا شك أن مشابهة الشيطان محرمة. نعم.
قال: وثبت النهي عن الأكل بالشمال وأنه من عمل الشيطان من حديث ابن عمر ومن حديث جابر عند مسلم وعند أحمد بسند حسن عن عائشة رفعته: من أكل بشماله أكل معه الشيطان. قال: الحديث انتهى.
نعم نعم.
ومنها أنه أتي صلى الله عليه وسلم بقصعة من ثريد فدعا عليها أهل الصفة. قال أبو هريرة: فجعلت أتطاول كي يدعوني حتى قام القوم وليس في القصعة إلا شيء يسير في نواحيها، فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار لقمة فوضعها على أصابعه وقال لي: كل بسم الله، فوالذي نفسي بيده ما زلت آكل منها حتى شبعت.
نعم. قال رواه ابن حبان والطبراني في المعجم الأوسط وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب. نعم.
ومنها أنه أروى أهل الصفة من قدح لبن ثم فضل منه فضلة شربها أبو هريرة رضي الله عنه ثم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذا ثابت في الصحيحين، في صحيح البخاري، هذا عند البخاري. نعم.
ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أطعم في بنائه بزينب من جفنة ثريد أهدتها له أم سليم خلقا كثيرا ثم رفعت، ولا يدرى أي الطعام كان فيها أكثر، حين وضعت أم حين رفعت.
إيه نعم. هذا ذكره في الحاشية عن البخاري ومسلم. نعم.
ومنها أنه أتي بقصعة من ثريد فوضعت بين يدي القوم فتعاقبوها من غدوة إلى الظهر، يقوم قوم ويجلس آخرون.
الله أكبر. عزاوة الترمذي والنسائي في الكبرى ثم وابن حبان ثم قال وصححه الألباني في المشكاة. نعم.
ومنها أنه أطعم 80 رجلا في بيت أبي طلحة من أقراص شعير جعلها أنس تحت إبطه حتى شبعوا أو بقي الطعام كما هو.
نعم نعم. هذا ثابت في الصحيحين. لما دعا أم سليم، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم على طعام وبارك الله في الطعام. نعم.
ومنها أنه أمر عمر رضي الله عنه أن يزود 400 راكب من تمر فزودهم وبقي كله لم ينقص تمرة واحدة.
الله أكبر الله أكبر. قال في حاشية بعد تخريجي صححه الأرناؤوط في تعليقي عن مسند. نعم.
ومنها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حضرت صلاة العصر وليس معنا ماء غير فضلة فجعلت في إناء وأتي به صلى الله عليه وسلم فأدخل يده وفرج بين أصابعه وقال: حي على الوضوء والبركة من الله.
فلقد رأيت الوضوء بالفتح والماء الذي يستعمل في الطهارة بخلاف الوضوء بالضم الذي هو اسم للفعل نفسه. نعم.
فلقد رأيت الماء تفجر من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وتوضأ ناس وشربوا وهم 1400.
نعم. قال أصله عند البخاري ومسلم. نعم.
ومنها عنه قال: أصاب الناس عطش يوم الحديبية فجهش الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في ماء قليل في ركوة فرأيت الماء مثل العيون وكفى 15 مئة،
يعني 1500. هذا ما في الصحيحين. نعم.
ومنها أنه أتي بقدح فيه ماء فوضع أصابعه في القدح فما وسع أصابعه كلها فوضع هؤلاء الأربعة وقال: هلموا فتوضأوا أجمعين، وهم من 70 إلى 80.
الله أكبر الله أكبر. كل هذا من علامات نبوته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذه تثبت القلوب، ولهذا لا عذر لأحد في كفره برسول الله صلى الله عليه وسلم. وليست هذه الآيات من أساطير الأولين، إنما هي ثابتة. والأمة الآن والله يا أخواني تحتاج إلى الحديث عن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن الآن العقلانيين مشككون والزنادقة يزهدون في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومنها أنه أتي بقعب فيه ماء يسير فوضع كفه في القعب فجعل الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى توضأ القوم وهم زهاء 300.
نعم، هذا أيضا في الصحيحين أعزاه للبخاري ومسلم وأحمد. نعم.
ومنها قضية ذات المزادتين وشرب القوم من مزادتيها وملأوا ظروفهم ولم ينقص منها شيء.
نعم، يعني صاحبة المزادتين، والحديث عند البخاري ومسلم. نعم.
ومنها أنه ورد في غزوة تبوك،
ومنه أخذ العلماء الوضوء من مزادة المشركين. نعم، وفيه طهارة أوانيهم عموما إلا أن تعلم نجاسة، فإذا جاءتنا الأواني من المشركين صح استخدامها واستعمالها إلا أن نرى نجاسة. وكذلك ثيابهم، فأواني الكفار وثيابهم طاهرة إلا أن ترى نجاسة كثياب المسلمين وأوانيهم. نعم.
ومنها أنه ورد في غزوة تبوك على ماء
أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة بالغسل، غسل الأواني، فهذا في قوم كانوا معروفين. نعم، أو يكون هذا على الاستحباب ليس على الوجوب. نعم، إما في قوم وعرفت نجاسة أوانيهم أو أن هذا على الاستحباب. نعم.
ومنها أنه ورد في غزوة تبوك على ماء لا يروي واحدا والقوم عطاش فشكوا إليه فأخذ سهما من كنانته وأمر من غرزه فيه ففار الماء وارتوى القوم وكانوا 30,000.
نعم.
ومنها أن قوما شكوا إليه ملوحة في مائهم وأنهم في جهد من الظمأ لذلك ولقلته، فجاء إليهم في نفر من أصحابه حتى وقف على بئرهم فتفل فيه وانصرف فتفجرت بالماء العذب المعين.
نعم.
ومنها أن أبا جهل طلب غرة النبي صلى الله عليه وسلم فوفاه ساجدا فأخذ صخرة بوسر
طلب غرة النبي صلى الله عليه وسلم نعم
طلب غرة النبي صلى الله عليه وسلم فوفاه ساجدا فأخذ صخرة بوسع طاقته وقوته وأقبل بها حتى إذا طرحها عليه ألصقها الله بكفه وحيل بينه وبين ذلك.
قال في حاشية روية بألفاظ مختلفة، منها أن أبا جهل جاء النبي صلى الله عليه وسلم حالفا إن رآه يسجد لا يطأن على رقبته صلى الله عليه وسلم، أو قال أعفرن وجهه في التراب، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجع وهو ينكص على عقبه ويتقي بيديه، فقيل له ما لك؟ قال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم وغيره. نعم. الله أكبر. هل أسلم لما رأى هذا؟ وهذه آية، هل أسلم؟ أبدا أبدا، فإن الله عز وجل إذا أعمى البصيرة فإنها لا تهتدي، وهذا بما زاغ القلب، فلما زاغوا أزغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وبصرهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولهذا يا أخواني الآيات سواء كانت شرعية أو كونية لا ينتفع بها إلا أهل الإيمان. تظنون أن الواحد إذا كان الله قد طبع على قلبه بكفره ونفاق وكذا أنه لو سيقت له الآيات والبراهين أنه يهتدي؟ أبدا، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله. نعم.
ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف، فبينما هو يسير ليلا على راحلته بواد بقرب الطائف إذ غشي سدرة في سواد الليل وهو في وسن النوم، فانفرجت السدرة له نصفين فمر بين نصفيها وبقيت منفرجة على حالها.
يعني يقول لم أقف عليه مسندا فيما بين يدي المصادر. نعم.
ومنها أن امرأة أتته بصبي لها فيه عاهة فمسح على رأسه فاستوى شعره وبرأ داؤه فسمع أهل اليمامة بذلك فأتت امرأة بصبية إلى مسيلمة فمسح رأسه فتصلع شعره وبقي الصلع في نسله.
نعم.
ومنها أن سيف عكاشة بن محصن انكسر يوم بدر فقال يا رسول الله انكسر سيفي، فأخذ صلى الله عليه وسلم جدلا من حطب وأعطاه إياه وقال هزه، فهزه فصار سيفا، فتقدم وجالد به الكفار وكان لم يزل بعد ذلك معه.
لكن قال رواه الواقدي في المغازي والبيهقي في الدلائل والواقدي متهم، فالحديث لا يصح. نعم.
ومنها كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة، كان قد بعثه مع امرأة إليهم فأطلعه الله تعالى عليه، فبعث علي بن أبي طالب والزبير فأدركاها فاستخرجاه من فروتها.
نعم. والحديث ثابت في الصحيح. نعم.
ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان ربعة من القوم فإذا مشى،
ولهذا لما قال لها أخرج الكتاب قالت ما معي كتاب، قالوا صدق رسول الله، الرسول أخبر، ولهذا لنفتشنك، فأخرجت الكتاب. نعم.
ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان ربعة من القوم فإذا مشى مع الطوال طالهم.
نعم.
ومنها أنه صلى الله عليه وسلم،
لكنه قال ضعاف الأرناؤوط في تعليقه على المسند. نعم.
ومنها أنه صلى الله عليه وسلم لما سمم الطعام مات الذي أكله معه، وعاش صلى الله عليه وسلم بعده 4 سنين.
نعم.
ومنها أن رجلا كان في عسكره لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها بسيفه، وقال أصحابه ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، فقتل نفسه.
نعم. هذا في الصحيح عند البخاري ومسلم، فالنبي أخبر إنه من أهل النار، مع أن الصحابة أعجبوا به أيما إعجاب، فقالوا يا رسول الله ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، فقال النبي هو في النار. نعم.
ومنها أنه عرضت في الخندق كدية لما حفروه فأخذ المعول فضربها فصارت كثيبا أهيل.
نعم. ولا يقوى عليها الرجال، هذا عند البخاري. نعم. حينما حفر النبي الخندق حول المدينة، ومكان هذا معروفا عند العرب، لكن هذه أشار عليه بها سلمان الفارسي رضي الله عنه ونفع الله بهذا، ولهذا لم يلتقي الصفان ويتواجه الصفان، والتف الأحزاب حول المدينة فصرفهم الله عز وجل بجنود لم تروها، وأرسل عليهم ريحا فكفأت القدور وقلعت الخيام. نعم.
ومنها أن قاتل أبي رافع تاجر أهل الحجاز لما سقط من علو انكسرت رجله فمسحه صلى الله عليه وسلم فكأنه لم يشكها قط، وله صلى الله عليه وسلم من المعجزات الظاهرة والبراهين الباهرة ما هي أكثر من أن تحصى صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم
عليه الصلاة والسلام. يعني يا ليت هذا الفصل يختصر ويقتصر على الصحيح فقط ويحفظ الحقيقة، لأننا في حاجة إلى إخبار الناس بدلائل النبوة، هذه أسطر تعد متنا في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فيا ليت تحفظ ويخبر بها الناس ويواجه بها الناس حتى يعظم إيمانهم برسول الله، وبالتالي يعظم اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الوارد من مصر من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: تذكرون بارك الله فيكم تصحيحات وتضعيفات الشيخ شعيب الأرناؤوط، فهل هو من علماء السنة؟
لما كانت عنده أشعرية، كانت عنده أشعرية، كان على مذهب الأشعرة في الأسماء والصفات، لكن قبل موته رحمه الله رجع كما سمعنا في مقطع بصوته، رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. هذا له مقطع مشهور ومعروف، وإلا عليه استدراكات في تحقيقاته وافق فيها الأشاعرة، لكنه رحمه الله تعالى رجع عن ذلك في مقطع، فالعلم له. إن كان هذا قد ثبت فالحمد لله. والإنسان يحب الخير للناس ويحب أن ينشر التوبة. نعم، تمنى الإنسان لو تاب من تاب من أشاعرة، من صوفية، من إخوان، من تبليغ، سنفرح سبحان الله. لا كما يزعم من لا معرفة له ولا دراية أن أهل السنة جزارون يلتمسون الناس العثرات. لا والله يا أخوان، أهل السنة والله يا أخوان يلتمسون للناس التعزيرات الأعذار، إلا شيء ما للإنسان فيه عذر، فهم يحذرون من أهل البدع والضلال، لكن يحبون عودة هؤلاء. وإذا جاء خبر في عودتهم وتوبتهم نرى والله أهل السنة أكثر الناس نصرا لهذا، لأنهم يحبون الخير للناس. أهل السنة والجماعة ينشرون الحق لهداية الخلق، ولا يكونون جزارين مانعين الخلق من الاستقامة، ميئسين مقنطين. لا والله يا أخوان، أرحم الخلق وأرحم الناس بالخلق هم أهل السنة. إي والله أرحم الناس بالخلق، ولهذا ذكر هذا شيخ الإسلام في أوصاف أهل السنة والجماعة. حتى مع المخالف سبحان الله لا يعتدون عليه ولا ينسبون إليه ما لم يقل. ولهذا نجد أن أهل السنة والجماعة في ذكرهم لأهل البدع لا يجعلونهم على دركة واحدة، ولكن يعطون كل طائفة من طائفة أهل البدع وكل واحد منهم رتبته التي هو عليها. وهذا مبتدع يدعو إلى بدعته، وهذا مبتدع لا يدعو إلى بدعته، وهذه الطائفة أشد من هذه الطائفة، فهم أعدل الناس وأرحم الناس. أعدل الناس فلا يظلمون، وأرحم الناس فلا يوئسون ويقنطون، وأعلم الناس فلا يجهلون. ولهذا ليسوا ظالمين ولا جاهلين ولا قساة جبارين، وإنما هم أعلم الناس وأرحم الناس بالناس وأعدل الناس. وإذا قلتم فعدلوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وهم يبغضونهم لكن اعدلوا فيه. الله أكبر، الله أكبر. العلوم يا أخوان الشرعية أساسها في الكتاب والسنة، فعلم الجرح والتعديل أصوله في الكتاب والسنة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فينبغي العدل في الكلام في الطوائف والأشخاص، ليس الافتراء سبحان الله. ولهذا يا أحمد، يا محمد، يا إبراهيم، يا علي، يا طلعت، يا فاروق، يا إخوة، سبحان الله، المجاملة في الجرح والتعديل تسقط صاحبها. المجاملة في الجرح والتعديل تسقط صاحبها، فقط المجاملة في هذا الباب. ولهذا مر معنا يمكن بالأمس والد ابن المديني قال: ضعفه ولده علي بن المديني وابن معين. ضعفه من؟ ضعفه من يا اخوان؟ ضعفه ابن المديني، ضعفه علي رحمه الله الذي كان من أعلم الناس بالرجال ضعفه وضعفه ابن معين، أبو جعفر المديني رحمه الله قال علي في أبيه أبي جعفر والدي ضعيف، ضعفه ضعفه ابن معين، ما في مجاملة، فالمجاملة تسقط. ولهذا وجه من وجوه في سقوط حسن البنا الذي يوصف بأنه العالم ويوصف بأنه شيخ السلفين في مصر، وجه من وجوه إسقاط هذا الرجل مجاملته التي لا يختلف فيها اثنان، ومن خالف في هذا فقد كابر، يجامل في الجرح والتعديل ويعطى الأوراق وتكتب له الكتابات ليقرأ ما بها ولا يحسن حتى القراءة فضلا عن الحكم. ده وجه من الوجوه، مجاملته وجه، تناقضه وجه، مدافعته عن الباطل وجه. لهذا أهل السنة والجماعة لا يغترون بأحد أبدا مهما كان مشهورا. فإن قال قائل لكن العلماء، بعض العلماء أثنوا عليه، نقول أثنوا عليه بما يعلمون بما يصل إليه من حسن الظن. ولأخيه الذي كانوا يعرفون بالعلم وكان سالما في جل حياته، بيد أنه لما اتصل بالحزب الرسلاني واتصل به الحزب الرسلاني أفسدوه، وما علينا من سلامته أولا، العبرة بما يكون عليه الإنسان من أحوال، كان ثم صار، فليشفع له ما كان لما إليه صار؟ لا. فالمجاملة تسقط الرجل، لأن أهل السنة والجماعة إذا تكلموا تكلموا بعدل، وإذا نطقوا نطقوا بعدل، وليجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، وليجرمنكم شنآن قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فالمجاملة تسقط صاحبها، لأنه لا يكون مأمونا على الدين، ولا ينبغي أن يتكلم في دين لا غير مأمون، فضلا أن يكون عالما من علماء المسلمين، ومن معه زيادة علم وجب قبوله في الجرح والتعديل حتى ولو زكاه له عالم وعالمان وثلاثة وأربعة، لأنهم يزكون بما يظهر بما يصل. ومن معه الجرح المفسر فمعه زيادة علم فيقدم قوله على غيره. حسن البنا منحرف، هذا رجل منحرف، جامل بجرح وتعديل وتناقض في الجرح والتعديل، يقول القول اليوم ويرجع عنه غدا إن لم يكن بالليل. ولهذا كل أخذ منه ما يريد، ناهيكم عن مدافعته عن أهل الباطل مع علمه بذلك، كمدافعته عن رسلان وولده ووسمهم بأهل السنة. فمن الذي ضعف؟ والد علي بن المديني الأئمة، ومنهم ابنه علي الذي كان جليل القدر، حتى يثنى عليه البخاري ثناء عاطرا، وهو الذي إذا قال البخاري حدثنا علي فهو ابن المديني الذي وسمه بالعلم، وأنه ما رأت عيناه مثله، لكن يقول أبي ضعيف، هذا الدين إنه الدين أبي ضعيف. نعم.
قال ابن حبان في المجروحين: وقد سئل علي بن المديني عن أبيه فقال اسألوا غيري، فقالوا سألناك، فأطرق ثم رفع رأسه وقال: هذا هو الدين أبي ضعيف.
هذا هو الدين أبي ضعيف.
وقال قتيبة بن سعيد: دخلت،
لكن تعال إلى المجاملة، هل يقول ابن رسلان أبي منحرف أو يقول رسلان ابن منحرف؟ لكن للأسف حتى الحزب الرسلاني من مع هؤلاء؟ من شربجي، من عادل سيد، من وصيفي، من كل هؤلاء يقولون ويخبرون ويعلنون ويتكلمون فيما بينهم بانحراف هؤلاء، لكن إذا جاءت الأحكام إذا به العالم السني الذي له جهاد وبلاء حسن في الدعوة إلى الله عز وجل، يا شباب يا شباب يا شباب، لو ما كان عند هؤلاء إلا هذه المجاملة لكفى، والله لكفى في إسقاطهم. دين الله ما يعلم مجاملة، دين الله ما في مجاملة، والإنسان إذا نطق بدين ونطق بعلم حتى ولو أخطأ، لو أخطأ فإنه يكون مأجورا، ولا يسقط الرجل خطأه الذي اجتهد فيه، إنما يسقطه تعمده لمخالفة الحق. فإن أهل العلم أمناء على الدين في ذكر الأحكام، في ذكر الروايات، في الجرح والتعديل، في سائر أمور الدين، لأن هذا فسق يمنع تزكية الرجل. فالفاسق لا تعتبر الأمة بأحكامه ولا تدل الأمة عليه ولا يكون فاضلا عندهم. والله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم.
قال قتيبة بن سعيد: دخلت بغداد فجعلت أملي عليهم فقلت في المجلس حدثني عبد الله بن جعفر المديني، فقام غلام في المجلس.
فقلت حدثني
عبد الله بن جعفر المديني.
نعم.
فقام غلام في المجلس فقال: يا أبا رجاء، ابنه واجد عليه، فإذا رضي عنه كتبنا حديثه.
ابنه واجد عليه، ابنه يضاعفه ما يرضاه، فإذا رضي عنه كتبنا. نعم.
السخاوي في فتح المغيث.
نعم.
قال السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث: فعدلوا، أي أئمة الجرح والتعديل، فعدلوا وجرحوا ووهنوا وصححوا، ولم يحابوا أبا ولا ابنا ولا أخا، حتى إن ابن المديني سئل عن أبيه فقال: سلوا عنه غيري، فأعادوا فأطرق، ثم رفع رأسه فقال: هو الدين، إنه ضعيف. وكان وكيع بن الجراح لكون والده كان على بيت المال يقرن معه آخر إذا روى عنه.
الله أكبر. يعني ما ظن التهمة، يعني على بيت المال وكذا، هذا ما ظن للسلطان وكذا، فكان يقرن معه غيره في الرواية. نعم.
وقال أبو داود صاحب السنن: ابني عبد الله كذاب، ونحوه قول الذهبي.
لكن هذا يعني هذا في نظر من جهة الثبوت العلماء تكلموا عنه. نعم. هذا نعم مروي، لكن الله أعلم بصحته. نعم.
ونحوه قول الذهبي في ولده أبي هريرة: إنه حفظ القرآن ثم تشاغل عنه حتى نسيه.
نعم.
وقال زيد بن أبي أنيسة كما في مقدمة مسلم: لا تأخذ عن أخي، يعني يحيى، المذكور بالكذب.
نعم.
انتهى.
المستعان.
شاهين يذكر في مقدمة كتابه تاريخ أسماء.
طيب ماشي، الكلام في هذا يطول إن شاء الله، لعلنا نذكره في موضعه. نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى: الفصل العاشر في ذكر زوجاته صلى الله عليه وسلم. يعني شيخنا بعض الإخوة من لم يحضر في البداية يعني يظن الطبري أبو جعفر.
لا لا، ليس أبو جعفر الطبري، هذا محب الدين، أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن أبي بكر الطبري المكي. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من مصر من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: هل يستأنس بقصة الرجل المجاهد الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار على عدم الاغترار بخاتمة المبتدع وإن كانت حسنة؟
لا شك أن الإنسان ما يغتر بالظاهر، ما يغتر بالظاهر، وإنما يكلأ هذا إلى الرب سبحانه وتعالى إذا كان هناك ما يخالف الظاهر. انتبهوا لا يغتر بالضرر إذا كان هناك ما يخالف الضرر. أما إذا كان هناك ظاهر لا يعرض شيء فليبني أمور الناس على ظاهرها، فمن أظهر خيرا حكم له به ومن أظهر شرا حكم عليه به، هذا إذا لم يكن هناك معارض. لكن يأتي كأهل واحد من أهل البدع عاش ظهره ينفع عن بدعته وكذا وكذا، ثم مثلا مات في الحج، مات في عرفة، مات في كذا، نقول خلاص أثنى عن هذا الرجل، أثنى عليه ودعوكم من بدعته، فلو كان هذا الرجل منحرفا أو مبتدعا لما مات هذه الميتة نقول ميتته عند الله سبحانه وتعالى وبدعته هذه عندنا، فنتكلم في بدعته ويحكم عليه بالبدعة. فإن الحكم بالبدعة والسنة لما يظهره الرجل ولما يظهر منه، فنتكلم فيه بالتحذير، ثم إن آخرة عند الله. ولهذا قال بعض السلف إننا نتكلم في أقوام ربما حطوا رحالهم في الجنة، يعني هم عند الله قد يكونوا مقبولين ولكننا نتكلم فيه. وهؤلاء في أهل الصلاح ولم يكونوا من أهل الرواية، إنما أهل البدع لا يقال فيهم هذا، إنما هذا في أهل الصلاح لكن عندهم غفلة في باب الرواية فيكون ضعيفا في الرواية ولكنه صالح، بل قد يكون صاحب سنة لكن في باب الرواية ضعيف، لأن باب الرواية لها شرطها الخاص في الضبط، فقد يؤتى من قبل ضبطه، أما هو من قبل عدالته فإنه غير متهم. نعم.
قال الفصل العاشر في ذكر زوجاته صلى الله عليه وسلم: وأول من تزوج خديجة بنت خويلد ابن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، وبقيت عنده حتى بعثه الله تعالى فآمنت به، وكان قد تزوجها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أولهما وهي بكر عتيق بن عايد ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فولدت له جارية ثم هلك عنها، فخلف عليها أبو هالة النباش ابن زرارة، وقيل هند بن زرارة التميمي، فولدت له ابنا وبنتا، ثم هلك عنها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماتت عنده في التاريخ المتقدم، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم عليها حتى ماتت. وعن عائشة رضي الله عنها
النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج على خديجة رضي الله عنها حتى ماتت، ثم بعدما ماتت تزوج سودة بنت زمعة، فهي الزوجة الثانية التي تزوجها بعد خديجة رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا جما، وهي ذات الفضائل والمآثر وفضلها عظيم، وحسب كما جاء في الصحيح عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وقال: أقرئ خديجة من ربها السلام، حسب هذا، كيف بالفضائل الأخرى؟ وقد اختلف العلماء في أفضل نساء هذه الأمة، خديجة أم عائشة أم فاطمة، ونقول كل فضلها الذي لا يتعارض مع الأخرى، والتفضيل بينهن مطلقا صعب. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكن يسأم من ثناء عليها والاستغفار لها، فذكرها ذات يوم فاحتملتني الغيرة، فقلت: لقد عوضك الله من كبيرة السن. قالت: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا وسقطت في جلدي، وقلت: اللهم إن وسقطت في جلدي، وقلت: اللهم إن أذهبت غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أذكرها بسوء ما بقيت. قالت: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد لقيت قال: كيف؟ قلت: والله لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وآوتني إذ رفضني الناس، وصدقتني.
قال: كيف قلت؟ والله لقد آمنت بي.
نعم. قال: كيف قلت؟ والله لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وآوتني إذ رفضني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقت منها الولد،
ورزقت مني
المرأة. ورزقت مني الولد إذ حرمتموه مني. قالت فغدا وراح علي وراح شهرا.
نعم الله أعلم سعد هذا، لكن ثناء النبي على خديجة رضي الله عنها هذا ثابت. نعم قال في الحاشية أحمد والطبراني في الكبير والأجر في الشريعة. نعم.
وروي أنه أول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد، وقد تقدم ذكر ذلك.
نعم.
ثم تزوج،
وقد تلقت النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن نزل عليه الوحي وفي غار حراء، قد رجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، وقال لقد خشيت على نفسي، فقال النبي صلى الله، فقالت خديجة رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله أبدا، أنك لا تحمل الكلا وتقي الضيف وتكسب المعدومة وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به إلى ورقة بن نوفل. نعم.
ثم تزوج بعد وفاة خديجة،
وما تلعثمت رضي الله عنها، ما تلعثمت رضي الله عنها ولا ترددت في الإسلام. نعم.
ثم تزوج صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة رضي الله عنها سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسين ابن عامر ابن لؤي بمكة قبل الهجرة، وكانت قبله عند السكران ابن عمرو أخي سهيل ابن عمرو، وكبرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد طلاقها، فوهبت نوبتها من عائشة رضي الله عنها، وقالت لا رغبة لي في الرجال وإنما أريد أن أحشر في أزواجك.
أعلق المحشي على هذه اللفظة أريد أن أحشر على أزواجك، قال رواه البيهقي وحديث المرسل. نعم.
فأمسكها وصار يقسم لبقية نسائه دونها، ونوبتها لعائشة.
والمرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلح، إذا خشيت منه أن يطلقها أو كذا فتنازلت عن بعض حقوقها فهذا جائز. فسودة بنت زمعة رضي الله عنها تنازلت عن ليلتها ونوبتها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل لعائشة ليلتين ولسائر أزواجه الليلة، وهذا رزق رزق الله به عائشة رضي الله عنها، وإلا النبي ما قال لسودة أبقيك على أن تهبي ليلتك لعائشة، ما قال هذا، ولكنها رضي الله عنها تنازلت عن ليلتها لعائشة. نعم.
وتزوج عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن التيمي بمكة قبل الهجرة بسنتين، وقيل بثلاث، وهي ابنة ست سنين وقيل سبع، وبنى بها بالمدينة وهي ابنة تسع على رأس سبعة أشهر من الهجرة، وقيل ثمانية عشر شهرا، ومات عنها وهي ابنة ثمان عشرة سنة.
نعم يعني تزوج وهي صغيرة، ولهذا جاء الحديث في الصحيح أنها كانت تلعب على أرجوحة فدعتها أمها وكذا فدخلت، قالت فأدخلتنا على نسوة من الأنصار فأصلحنني فما أمسيت إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا كان لها لعب تلعب بها والنبي صلى الله عليه وسلم يقرها على ذلك. وعند البخاري لما كانت تلعب تنظر الحبشة وما يلعبون في المسجد بالحراب وكذا، والنبي يضع صلى الله عليه وسلم خده، تضع خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا الفراغت تقول لا بعد، ثم تقول رضي الله عنها فانظروا قدر الجارية حديثة السن تحب الله. نعم. فمات النبي وهي ابنة ثمان عشرة سنة، سبحان الله، يعني سن صغير، هذا يوم أن مات النبي فصلب. ومع ذلك ملأت الدنيا علما رضي الله عنها، هي الفقيهة العالمة أفقه نساء الأمة وأعلم نساء الأمة وأروى نساء الأمة، وقد عمرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم عمرا طويلا، عاشت بعده أكثر من أربعين سنة تروي وتحدث وتفتي ومرجعا للصحابة ومن بعده. نعم.
وتوفي بالمدينة سنة 58 وقيل 57 ودفن بالبقيع، وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وكنيتها أم عبد الله، ورؤي أنها
وليس لها ولد، لم ترزق منه بولد. نعم.
وروي أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت.
نعم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من أحب الناس إليك يا رسول الله، قال عائشة. نعم.
وتزوج صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح ابن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي، وكانت قبله تحت خنيس بن حذافة السهمي، وكان صحابيا بدريا رضي الله عنه، توفي بالمدينة. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فأتاه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة. وروي أنه لما بلغ عمر طلاقها حث على رأسه التراب وقال ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا، فنزل جبريل من الغد وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر. وتوفيت عام 27 وقيل 28 عام إفريقية.
في الحاشية قال أما حديث أن النبي طلق حفصة ثم أمر بمراجعتها، هذا عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان وأبي يعلى وكذا إلى أن قال وصححه الألباني في السلسلة الصحيح. وأما حديث فإنها صوامة قوامة، رواه الطبراني في المعجم الكبير وابن عيم في البغية والحاكم، وعن الإسناد الأول قال هيثمي في مجمع الزود في إسناديهما الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف. قلت والإسناد الثاني في قيس بن زيد حديث مرسل فإنه تابعي. ثم الحديث علة أخرى وهي أن قدامة بن مضعون وعثمان بن مضعون دخل على حفصة حين تلقها النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت أن عثمان بن مضعون مات قبل أن يتزوج النبي حفصة رضي الله عنها، لأنه مات قبل أحد بلا خلاف، وزواج حفصة قبل النبي مات بأحد، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد. انظر الإصابة. وأما حديث أن الله أمر النبي أن يراجع حفصة رحمة لعمر فقد روى ابن حبان وأبو يعلى والطحاوي في مشكل الأثار والطبراني في الكبير إلى أن قال وصححه ابن كثير في مسند الفاروق والألباني في الإرواء، وقال الهيثمي في المجمع رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبو يعلى رجال الصحيح. وأما شيخ الألباني في السلسلة الضعيفة قال موضوع، والشيخ يقصد طريق الطبراني في الكبير من حديث أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى، حدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب وذكر، فشيخ الطبراني أحمد بن طاهر كذاب مشهور. وفي الإسناد أيضا قال الهيثمي في المجمع وفي عمرو بن صالح الحضرمي لا أعرفه، فليتنبه لذلك. يبقى حكم الشيخ كان على طريق الطبراني في الكبير، وفيه شيخه أحمد بن طاهر وهذا كذاب مشهور، وهذا كذاب مشهور. إذن عندنا الآن طلاق هم النبي صلى الله عليه وسلم بطلاق حفصة، طلاق النبي لحفصة، وعندنا الأمر بمراجعة حفصة رحمة بعمر، وعندنا الإخبار بأنها صوامة قوامة، التعليل بهذا. أما أن الله أما أن النبي طلق حفصة ثم أمر برجعتها فهذا ثابت، وأما أن العلة فإنها صوامة قوامة هذه لم تثبت، حديثها ضعيف. أما التعليل رحمة لعمر فهذا صححه ابن كثير في مسند الفاروق والألباني في الإرواء. نعم.
وتزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وكانت قبله تحت عبد الله بن جحش، وهاجرت معه إلى أرض الحبشة فتنصر بها وأتم الله لها الإسلام. ثم
أيضا أضل ابن جحش والتنصر هذا تكلم فيه كثير من أهل العلم. قال وكانت قبله تحت عبد الله بن جحش، والصواب عبيد الله بن جحش، عبيد الله بن جحش كما ذكر في الحاشية، الصواب أن اسمه عبيد الله بن جحش. وانظر سنن أبي داود والنسائي والحاكم وغيرهم، وحديث من طريق الزهري، وقد اختلف عليه في وصل وإرسالا، قال دارقطني في العلل والمرسل أشبههما بالصواب، وفي ذكر تنصره نظر شديد، والراجح أنه لم يثبت هذا. نعم، وهو عبيد الله ابن جحش. نعم.
وهاجرت معه إلى أرض الحبشة فتنصر بها وأتم الله لها الإسلام، ثم تزوجها صلى الله عليه وسلم وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار، وبعث صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فيها إلى الحبشة، وولي نكاحها عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقيل خالد بن سعيد بن العاصي، توفيت سنة 44.
نعم.
ما روي شيخنا النبي جدد العقد بعد إسلام أبي سفيان؟
نعم،
ما روي أن النبي جدد العقد عليها بعد إسلام أبي سفيان، يعني محمول عليها.
ليس بالصحيح، ولكنهم يخرجون هذا الحديث مسلم، لأن جاء عند مسلم أن أبي سفيان قال عندي أجمل نساء العرب وكذا، وهي رملة لأم حبيبة. وما ورد من تجديد هذا إنما هو تعليل لبعض أهل العلم، وهو عليل، وهو عليل. وقد تكلم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على هذا الموضع في فصول من السيرة بكلام طيب يزيل الإشكال إن شاء الله، لعلك تأتي بكلام ابن كثير في فصول من سيرة النبي. نعم.
وتزوج،
ومن الأحاديث التي انتقضت على الإمام يعني مسلم من جهة المعنى، لكن العلماء خرجوا لها التخريجات. نعم.
وتزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي، وكانت قبله تحت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وولدت له عمر وزينب، فكان ربيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر مع علي يوم الجمل وولاه البحرين، وله عاقب بالمدينة، توفيت سنة 62، ودفن بالبقيع، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، وقيل ميمونة آخرهن.
نعم. وكانت من فضليات أيضا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولعلها تلي عائشة رضي الله عنها في الرواية، مسندها تقريبا أكثر من 300 حديث. نعم. أما مسند عائشة فأكثر من 2000 حديث. نعم، ذكر من كثير. نعم.
قال فأما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عكرمة عن ابن عمار اليماني عن أبي زميل سماك بن الوليد عن ابن عباس أن أبا سفيان لما أسلم قال في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها الحديث، فقد استغرب ذلك من مسلم رحمه الله كيف لم يتنبه لهذا، لأن أبا سفيان إنما أسلم ليلة الفتح، وقد كانت بعد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بسنة أو أكثر، وهذا مما لا خلاف فيه، وقد أشكل هذا على كثير من العلماء. فأما ابن حزم فزعل،
والمسلم يخفى عليه مثل هذا الذي لا يخفى على الصغار فضلا عن الأئمة الكبار الحذاق النقاد. نعم.
فأما ابن حزم فزعم أنه موضوع وضعف عكرمة ابن عمار، ولم يقل هذا أحد قبله ولا بعده.
حكم على هذا بالوضع. نعم. فأما ابن حزم
فزعم أنه موضوع وضعف عكرمة ابن عمار، ولم يقل هذا أحد قبله ولا بعده.
الحمد لله. نعم.
وأما محمد بن طاهر المقدسي فقال أراد أبو سفيان أن يجدد العقد لئلا يكون تزوجها بغير إذنه غضاضة عليه، أو أنه توهم أن بإسلامه ينفسخ نكاح ابنته، وتبعه على هذا أبو عمرو بن الصلاح وأبو زكريا النووي في شرح مسلم، وهذا بعيد جدا.
هذا بعيد من جهة يعني التأويل وكذا، لكن المهم أنهم ما ضعفوا وهم أئمة الشأن أيضا من أئمة الشأن، ابن الصلاح والنووي وكذا، ومحمد بن طاهر المقدسي من أئمة الشأن، ما تكلموا فيما يتعلق بصحة الحديث، لكن الكلام فيما يتعلق بالمعنى في هذا الموضع. ولهذا فإن الكلام في المعنى والتأويل شيء، والكلام في صحة الحديث شيء آخر. نعم. فلا تأتي إلى الطريق السهل وتقول هذا كيف يتزوج أم حبيبة بعد هذا، إذن حديثه هذا حديث ضعيف ومردود. لكن الإنسان يتبع أهل العلم في ذلك، نعم، ويتبع كلام أهل الشأن. فهذا محمد بن طاهر، وهذا ابن الصلاح، وهذا النووي، نعم، تأول هذا التأويل.
فإنه لو كان كذلك لم يقل عندي أحسن العرب وأجمله، إذ رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ سنة فأكثر، وتوهم فسخ نكاحها بإسلامه بعيد جدا. والصحيح في هذا أن أبا سفيان رضي الله عنه لما رأى،
يقول الحافظ ابن كثير، وأيضا من أئمة الشأن، الحافظ ابن كثير من أئمة الشأن وأئمة العلم، هذا علم الحديث، وكان فيه رحمه الله مبرزا. نعم.
وتوهم فسخ نكاحها بإسلامه بعيد جدا. والصحيح في هذا أن أبا سفيان لما رأى صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا أحب أن يزوجه ابنته الأخرى وهي عزة، واستعان على ذلك بأختها أم حبيبة، كما أخرج في الصحيحين عن أم حبيبة أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، قال أو تحبين ذلك؟ قالت نعم. الحديث وفي صحيح مسلم أنها قالت يا رسول الله انكح أختي عزة بنت أبي سفيان. الحديث وعلى هذا فيصح الحديث الأول، ويكون قد وقع الوهم من بعض الرواة في قوله وعندي أحسن العربي وأجمله أم حبيبة، وإنما قال عزة فاشتبه على الراوي، أو أنه قال الشيخ يعني ابنته، فتوهم السامع أنها أم حبيبة إذ لم يعرف سواها. ولهذا النوع من الغلط شواهد كثيرة، قد أفردت سرد ذلك في جزء مفرد لهذا الحديث، ولله الحمد والمنة.
نعم.
قال وتزوج زينب بنت جحش.
الحديث صحيح والحمد لله، صحيح، ويبقى الكلام في التأويل الذي يتناسب. نعم.
وتزوج زينب بنت جحش بن رياب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كثير بن غنم بن ذودان بن أسد بن خزيمة بن مدرك بن إلياس بن مضر، وهي ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة، فطلقها فزوجه الله إياها من السماء ولم يعقد عليها. وصح أنها كانت تقول لأزواج
كما
النبي
كما قال الله سبحانه وتعالى فزوجناكها. نعم.
وصح أنها رضي الله عنها كانت تقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وتوفي بالمدينة سنة 20 ودفن بالبقيع، وهي أول من مات من أزواجه صلى الله عليه وسلم بعده، وأول من حمل على نعش. وتزوج جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار ابن الحارث ابن عابد ابن مالك ابن المصطلق.
في الكلام في تنصر عبيد الله بن جحش. وتزوج
جويرية بنت الحارث.
وزينب بنت جحش هي زوجته الفاضلة التي ربما هي أعظم نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد عائشة رضي الله عنها، ولهذا قالت ما كانت امرأة تساميني ما كانت تساميني زينب، إما في جمال إما في حظوة عند رسول الله، بل جاء أن نساء النبي كن حزبين، على رأس حزب عائشة وعلى رأس حزب زينب، وقد أثنت عليها عائشة رضي الله عنها، وهي تقول ما كانت امرأة تساميني ما كانت زينب، ثم قالت في حادثة الإفك لما استشارها النبي لكن عصمها الورع، ثم ذكرت من عبادتها وطاعتها واجتهادها ما ذكرت، ثم قالت بيد أنه كان عندها يعني ثورة وكذا من غضب تعود منها الفيئة وترجع منها سريعا. نعم.
وتزوج زويرية بنت الحارث ابن أبي ضار بن الحارث بن عابد بن مالك بن المصطلق الخزاعية، سبيت في غزوة بني المصطلق فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، وكانت امرأة ملاحة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو خير لك من ذلك أؤدي عنك وأتزوجك؟ فقبلت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وتزوجها في سنة 6 من الهجرة، وتوفيت رضي الله عنها في ربيع الأول سنة 56.
حينما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أعتق الصحابة ما كانوا قد أخذوه من سبايا، وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقوا الجميع وسيبوهم. نعم.
وتزوج صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب ابن أبي يحيى بن كعب بن الخزرج النضرية من ولد هارون بن عمران أخي موسى بن عمران عليهما السلام، سبيت من خيبر سنة 7 من الهجرة، فاصطفاها صلى الله عليه وسلم لنفسه وأعتقها وجعل عتقها صداقها، وكانت قبله تحت كنانة بن أبي الحقيق، قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفيت سنة 36، وقيل سنة 50، وقيل أنها آخر أمهات المؤمنين موتا.
نعم. فجوارية بنت الحارث بن أبي ضرار كانت ابنة سيد القوم، كذلك صفية بنت حيي بن أخطب، حيي بن أخطب كانت ابنة سيد القوم، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج من صفية وجويرية وكذا وأمثال هؤلاء، كما تزوج ابنة الصديق وابنة الفاروق وكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم له نظر أيضا خاص في ذلك حتى يجتمع عنده هؤلاء النسوة، وما هذا ما ظنت أن يسلم بسبب ذلك من يسلم، أو أن تكون باب خير على قومها وفتحت خير على قومها وغير ذلك من الأغراض التي هي من ضمن الأغراض التي يمكن أن تذكر في حكمة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. نعم.
وتزوج ميمونة بنت الحارث ابن حزن ابن بحير ابن الهزم ابن رويبة ابن عبد مناف ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة، وهي خالة خالد ابن الوليد وعبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولهذا كان يدخلان في يومها، قد جاء الحديث أيضا عند البخاري لما وضعت مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وعليها الضب، وكان عليها خالد، فلم يأكل النبي من الضب، فقالوا يا رسول الله حرام هو؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد رضي الله عنه: فاجتررته فأكلته. وابن عباس أيضا كما جاء في الصحيحين أنه دخل في ليلة ميمونة إلى بيتها ونام يرقب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، ولهذا أيضا من فوائد هذا التعدد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العدد الذي لم يكن لأحد، فإن الله عز وجل قد خصه بالجمع في الجمع بين الحرائر بما لم يجعله لسائر الأمة، فإنه لا يحل لأحد في الأمة أن يجمع بين أكثر من 4 حرائر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضع له عدد في ذلك. فدخل ابن عباس في ليلة ميمونة خالته ورقب النبي صلى الله عليه وسلم ليلا وأخذ هدية. ابن عمر أيضا في الصحيح قال: ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. نعم.
وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وبنى بها فيه وماتت فيه ودفنت فيه رضي الله عنها. وقد تقدم ذكر ذلك وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين، وكانت قبله تحت أبي سبرة العامري، توفيت سنة 63. هؤلاء
وقد تزوج وهي حلال، تزوج وهي حلال، وما جاء أنه تزوج وهو محرم فإن هذا لا يصح، فالنبي تزوج وهي حلال وهي كذلك، كما أخبرت عن نفسها وكما أخبر بذلك أبو رافع الذي كان واسطة بين النبي وبين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. نعم.
وهؤلاء غير خديجة جملة من مات عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء. وتزوج
يعني هؤلاء النساء المذكورات وخديجة مات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم، وهن موجودات يعني متن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من مات في حياته، زينب بنت خزيمة. نعم.
وتزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة ابن الحارث ابن عبد الله ابن عمرو ابن عبد مناف ابن هلال، وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين، وكانت قبله تحت عبد الله بن جحش وقيل الطفيل بن الحارث. وتزوجها سنة 3 من الهجرة، ولم تلبث عنده إلا يسيرا شهرين أو 3، وماتت عنده رضي الله عنها.
رضي الله عنها. نعم.
وتزوج فاطمة بنت الضحاك بعد وفاة ابنته زينب، وخيرها حين أنزلت آية التخيير فاختارت الدنيا ففارقها، فكانت بعد ذلك تلقط البعر وتقول أنا الشقية اخترت الدنيا.
يقول في الحاشية لها ترجمة في الإصابة والاستيعاب، وذكر كثير من أهل العلم أن النبي خير النساء فاختارت هذه المرأة الدنيا وكانت تقول أنا الشقية، وهذا أيضا فيه خلاف كبير عند أهل العلم. قال ابن حجر في الإصابة: وأما الذي قال إن التي كانت تقول أنا الشقية هي المستعيذة فهو قول حكاه الواقدي لما استعاذ، يعني قالت أعوذ بالله منك. وأما الذي قال إن التي كانت تقول أنا الشقية هي المستعيذة فهو قول حكاه الواقدي عن ابن مناح قال استعاذت من رسول الله، وهذا لا يبطل قول ابن إسحاق أن الكلابية اختارت وكانت تقول أنا الشقية، لأن الجمع ممكن. وأما قوله اختلف في المستعيذة اختلافا كبيرا فهو حق، فقال ابن سعد اختلف علينا في الكلابية اختلف علينا في اسمها، فقيل فاطمة بنت الضحاك ابن سفيان، وقيل عمرة بنت يزيد ابن عبيد، وقيل سنة بنت سفيان ابن عوف، ثم قيل هي واحدة اختلف في اسمها، وقيل 3. وانظر الفتح والجمع لأحكام القرآن. نعم.
وتزوج إساف أخت دحية الكلبي،
والله أعلم في مسألة الخيرة هذه، لأنه الرواية الصحيحة أنه لما بدأ بعائشة رضي الله عنها وقالت بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، قالت فقلنا جميعا ذلك، أو فقالت كل امرأة من النساء ما قالت عائشة، ولم يذكر أن امرأة خالفت، فالله أعلم بثبوت هذا، الله أعلم بثبوت هذا. نعم.
قال وتزوج إسافة أخت دحية الكلبي وخولة بنت الهذيل، وقيل خولة بنت حكيم، وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن الوهبة نفسها أم شريك، ويجوز أن تكون وهبت أنفسهما له صلى الله عليه وسلم.
يعني خولة وأم شريك، وحديث خولة في الصحيح لما وهبت نفسها للنبي، حتى قالت عائشة يا رسول الله، قالت عائشة أما تستحي المرأة من كنا أن تهب نفسها للرجل، فأنزل الله عز وجل قولة ترجي من تشاء من هنا وتؤ إليك من تشاء الحديث، فقالت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. قال في الحاشية قال ابن الجوزي في زاد المسير وفي المرأة التي وهبت له نفسها أقوال، أحدها أم شريك، والثاني خولة بنت حكيم ولم يدخل بوحدة منهما، وذكروا أن ليلى بنت الخطيم وهبت نفسها له فلم يقبلها. قال القرطبي في الجامع قلت في بعض هذا اختلاف قال قتادة هي ميمونة بنت الحارث، وقال الشعبي هي زينب بنت خزيمة أم المساكين، وقال علي بن حسين والضحاك ومقاتل يا أم شريك بنت جابر الأسدية، وقال عروة بن الزبير أم حكيم بنت الأوقص السلمية. وفي صحيح البخاري من حديث هشام بن عروة عن أبيه أن خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن أم شريك اسمها غزيلة أو غزية من بني النجار. نعم.
وتزوج أسماء بنت أبي بنت كعب الجونية وعمرة بنت زيد إحدى نساء بني كلاب ثم من بني الوحيد، وطلقها قبل أن يدخل بها
وطلقهما
قبل أن يدخل بهما. تزوج امرأة من غفار فلما نزعت ثيابها رأى بها بياضا.
في الحاشية قال أبو عمر بن عبد البر أجمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها لأسماء بنت كعب الجونية، واختلفوا في قصة فراقها. أجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها، واختلفوا في قصة فراقها، وقيل هي التي استعاذت منه عليه الصلاة والسلام، وذكر ذلك ابن عبد البر إلى أن قال والاختلاف في الكندية كثير جدا، والاضطراب فيها وفي صواحبها اللاتي لم يدخل بهن كثير. انظر هذا الخلاف كله في الإصابة والاستيعاب. نعم.
تزوج امرأة من غفار فلما نزعت ثيابها رأى بها بياضا فقال الحقي بأهلك.
نعم. قال رواه الطبراني في الكبير من حديث سهل بن سعد، قال هي ثمية في المجمع، رواه الطبراني وفي إسحاق بن إدريس الأسواري وهو كذاب، ورواه البيهقي في السنن الكبرى، وفي إسناده جميل بن زيد الطائي قال ابن معين ليس بثقة، وكذا قال النسائي، وقال ابن حبان واهن، وقال البغوي في معجمه ضعيف الحديث جدا، والاضطراب في حديث الغفارية منه، ورواه ابو نعيم في معرفة الصحابة مرسلا من حديث قتادة بن عام الدوسي، وفي اسناده زهير بن علاء، قال ابو حاتم الرازي حديثه موضوع، قال ابن عبد البر وفي هذا الخبر اضطراب كثير، وقال الذهبي في تاريخ الاسلام وفي السير وهذا ونحوه انما اوردته للتعجب لا للتقرير. وصدق ابن عبد البر لما قال والاضطراب فيها وفي صواحبها اللاتي لم يدخل بهن كثير. نعم.
وتزوج امرأة تميمية فلما دخل عليها قالت أعوذ بالله منك، فقال منع الله عائذة الحقي بأهلك. وقيل إن بعض نسائه علمتها ذلك وقالت لها إنك تحظين به عنده.
نعم. قال في حاشية الذي صح عند البخاري وأحمد والطحاوي في شرح مشكل الأثار وأبي يعلى في مسنده والطبراني في الكبير من حديث أبي أسيد رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا هاهنا، ودخل وقد أتي بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان ابن شراحيل، ومعها دايتها حاضنة لها، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي، قالت هل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت أعوذ بالله منك، فقال قد عذت بمعاذ، ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد أكسها رازقيتين والحق بأهلها. وروى مسلم طرقا طرفا منه، وفيه أنها لم تكن تعرف رسول الله، ما كانت تعرف رسول الله. نعم. وتزوج علية
ابنة ظبيان وطلقها حين أدخلت علي. وتزوج بنت الصلت وماتت قبل أن يدخل بها.
قال لها ترجمة في الإصابة والاستيعاب، وذكر ابن حجر في الإصابة نقل عن ابن مندة وطلق علية بنت ظبيان، وبلغنا أنها تزوجت قبل أن يحرم الله النساء، فنكحت ابن عم لها من قومها فولدت فيهم، الله أعلم صحة هذا. وروى أبو نعيم من طريق معمر يحيى بن أبي كثير قال نكح رسول الله امرأة من بني الربيع يقال لها العالية بنت ظبيان وطلقها حين أدخلت عليه. نعم.
وتزوج بنت الصلت وماتت قبل أن يدخل بها.
نعم.
وتزوج
قال في حشية ذكر عن ببرد حجر اسمها سنة فتح حول تخفيف النون بنت أسماء بن الصلت السلمية وقيل سناء بالهمزة، وذكر ابن حجر الخلاف في اسمها. نعم.
وتزوج مليكة الليثية فلما دخل عليها قال هبي لي نفسك.
نعم.
هبي لي نفسك. قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟
مع أنه قد سبق أنها في الجونية، فالله أعلم، يعني كل هذا فيه من الخلاف. نعم. ولهذا يقول مليكة الليثية هي مليكة بنت كعب الكنانية، لها ترجمة في الإصابة، ونقل قول الواقدي أصحاب ينكرون هذا لقول الواقدي، وأنه لم يتزوج كنانية قط. انظر الطبقات. نعم.
وخاطب امرأة من مرة فقال أبوها إن بها برصا ولم يكن بها فرجع فإذا هي برصاء.
نعم.
وخطب امرأة من أبيها فوصفها له،
ذكر حشية بأنه من رواة الكلبي وهو متهم. نعم.
وخطب امرأة من أبيها فوصفها له قال وأزيدك إنها لم تمرض قط، فقال ما لهذه عند الله من خير، فتركها. وقيل أنه تزوجها فلما قال أبوها ذلك طلقها ولم يبن بها.
نعم. لكن هذا قال ضعفه الألباني في السلسلة. نعم.
وذكر أبو سعد في شرف النبوة أن جملة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 21 امرأة، طلق منهن 6 ومات عنده 5
11
وتوفي عن 10.
هذه 21، إذن صارت 21. نعم.
واحدة لم يدخل بها، وكان يقسم لتسع صلى الله عليه وسلم، وكان صداقه لنسائه 500 درهم لكل واحدة، هذا أصح ما قيل إلا صفية، فإنه جعل عتقها صداقها، لم يروي لها صداق غيره، وأم حبيبة أصدقها عنه النجاشي.
نعم. لكن كما عرفتم أن في بعضهن ما فيه من الخلاف في زواج بها أو سبب طلاقها أو كذا، والمعتمد في هذا على ما صحت به الرواية، أما ما وقع في الاضطراب والاختلاف وغير ذلك فلا يجزم الإنسان بشيء من ذلك. طيب، نقف عند الفصل 11 في ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم.
شيخنا، بالنسبة لضابط أم المؤمنين، يعني يحكم على امرأة أنها أم المؤمنين
التي تزوجها النبي ودخل بها، ولم يطلقها صلى الله عليه وسلم، إنما ماتت أو مات عنها، تزوج دخل بها وماتت أو مات عنها صلى الله عليه وسلم، هذه أم للمؤمنين في الحرمة لا في المحرمية، ولا يحل لأحد أن يتزوجها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلفوا في من طلقها. نعم. هذا كتاب يعني جيد الحقيقة في خلاصة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما أحوجنا إلى هذه السيرة، يعني الحمد لله هذا كتاب من مجموعة ولله الحمد كثيرة من كتب السيرة في سيرة السيد البشر درسناها والحمد لله. نعم. ذكر وقد شيئا في عبد الله بن جحش، عبيد الله بن جحش. نعم. ما سأل، ما أسمع. أي هذا أي أحد ذكر بعضهم قال هذا مشهور، لكن في هذا نظر شديد، والراجح أنه لم يرتد رضي الله عنه. نعم.
قال بعضهم هذه القصة مشهورة في السير، لكن لم يثبت فيها حديث بسند صحيح، وجاءت فيها روايات في السير وروايات عند الحاكم والبيهقي. الرواية عند الحاكم مرسلة، وكذلك روايات أخرى عند البيهقي مرسلة، ويتدور بين روايات لا تصح وروايات ضعيفة بأسانيد يقرب من الموضوع، وبعضها فوق ذلك، لكنها فيها نكارة، القصة فيها نكارة وفيها غرابة. والسيرة المنقولة في الأخبار عن عبيد الله بن جحش رضي الله عنه تدل على خلاف ذلك، ومثل هذه القصة في الغالب أنها تنقل وتذكر، وخاصة أنها وقعت له وكان زواج أم حبيبة قبل ذلك، وأنه مات بالحبشة، وهذه حادثة مهمة وواقعة مهمة. فلهذا مما يدل على غرابتها ونكارتها هو أنها لم تنقل إلا بالأسانيد الضعيفة أو الأسانيد التالفة، وهذا مما يدل على نكارتها. ويعلل أهل العلم رحمة الله عليهم مثل هذه الروايات بمثل هذه المعاني، وهي ما يكون من هذا الأمر الذي يقع ينسب لرجل من الصحابة الذين تقدم إسلامهم ومع ذلك.
نعم، ويدل على هذا حديث هرقل، حيث عبد الله بن عباس في الصحيحين لما سأل أبا سفيان هل ارتد منهم أحدا سخطة على دينه، قال لا، قال لا، هذا الحديث في الصحيحين، قال لا، قال هرقل وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. إذا هرقل سأل أبا سفيان هل ارتد أحد منهم سخطة على دينه، فقال له، فلو كان عبيد الله بن جحش قد ارتد لذكر ذلك. وهذا كان في سنة في المدة التي عاهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، بين السادسة إلى الثامنة، فلو كان هذا ثابتا لاشتهر. خاصة يا اخواني انه ايه، ها، عبيد الله بن جحش تزوج مين يا اخواني، ها، رملة بنت ابي سفيان، يعني يكون عبيد الله بن جحش صهر ابي سفيان، والد زوجة والد ابنة ابي سفيان، هل يخفى عليه هذا؟ فهل يخفى عليه هذا؟ زوج ابنتي يرتد ويخفى عليه هذا؟ ولا ابو سفيان يقول واحد فقط الذي ارتد فلا اذكره لانه واحد فقط وهذا لا يضر المجموع، فيكون قد قال لا على اعتبار الاغلب؟ هذا ابدا، ده ابو سفيان حريص على أن يجد شيئا يعيب به النبي والصحابة، يدل على ذلك ما جاء في الحديث نفسه أنه قال هل يغدر، لما قال هرقل هل يغدر، فقال إن وياه في مدة ما ندري ما هو صانع فيها، ولم تمكنني كلمة أن أدخل فيها شيئا إلا هذه الكلمة. إذن أبو سفيان حريص عليه على التماس جواب يطعن به في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يكون عبيد الله بن جحش قد ارتد ولا يعلم ذلك والد زوجه؟ ففي ذلك نظر، وإن كان هذا يوجد مشكورا. نعم. قال
غيره، ومما اشتهر في بعض كتب السير أن عبيد الله بن جحش زوج أم حبيبة لما هاجر مع أم حبيبة الحبشة تنصر، ولم يثبت ذلك بسند صحيح، وجميع طرق القصة ضعيفة أو واهية، وظاهر الروايات الصحيحة أنه مات في أرض الحبشة مسلما، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر خاطر زوجته التي هاجرت بدينها وتوفي زوجها في أرض غربة بزواجه صلى الله عليه وسلم بها، فأصبحت إحدى أمهات المؤمنين. نعم هذه القصة مشهورة في بعض الكتب وقد جاءت فيها روايات لكنها ضعيفة ضعفا شديدا. جاء في رواية عند الحاكم وعند
يعني لم يصح لها طريق، ولهذا لا يعول على مثل هذا في إثبات ردة صحابي. نعم نعم أكمل.
جاءت فيها رواية عند الحاكم وعند البيهقي بسند ضعيف جدا يقرب من الموضوع، فهي من جهة الصناعة الحديثية لا تصح ولا تثبت. ولو كان ذلك حصل، لو كان عبيد الله ابن جحش تنصر لكان هذا حدثا مهما وملفتا للنظر، ولنقل بالأسانيد الصحيحة، بل جاء عند أبي داود والنسائي عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش وكان قد أتى النجاشي فمات، هكذا في رواية أبي داود والنسائي. وكان أتى النجاشي، كان يعني عبيد الله بن جحش أتى النجاشي فمات، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بأم حبيبة وهي بأرض الحبشة، وجاء في حوار هرقل مع أبي سفيان القصة المشهورة التي أوردها البخاري في صحيحه أن هرقل سأل أبا سفيان 10 أسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما أجاب عنها أبو سفيان قال إن كان ما تقول حقا فسيملك صاحبك موضع قدمي هاتين، ولو وددت أني ذهبت إليه فقبلت قدمي. قال أبو سفيان قد أمر أمر
أمر أمر ابن أبي كبشة
أمر أمر من ابن أبي كبشة أنه ليعظمه ملك بني الأصفر. قال أبو سفيان يعني إنه من بعد ذلك ما زال أمره ووقع في نفسه حتى أسلم. الشاهد من هذه القصة أن أحد الأسئلة التي سألها هرقل أبا سفيان قال من ضمن أسئلته هل يرتد أحد ممن دخل دينه سخطة لدينه.
وانتبه كما قلنا لهذه الملاحظة التي ذكرتها، وهي أن عبيد الله بن جحش زوج من رملة وهي أم حبيبة بنت أبي سفيان، إذن هو أعلم الناس به أعلم الناس به. نعم.
هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقال أبو سفيان لا، ولو كان عبيد الله بن جحش تنصر لوجدها أبو سفيان فرصة للنيل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعوته. ثم إنه يبعد جدا أن يرتد عبيد الله وهو من السابقين الأولين للإسلام، وقد فر بدينه مع زوجته إلى أرض بعيدة غريبة، والغالب أن من يقع في الردة يكون عنده ضعف في إسلامه.
مما يقوى به أيضا القول بأنه لم يرتد أن عبيد الله بن جحش هذا أنه كان ممن التمس دين الحق وممن ترك عبادة الأصنام قبل ما مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كان من هؤلاء الجملة الذين ما كانوا يعبدون أصناما، هذا قبل الإسلام. ثم إنه أسلم، ومعلوم أن الذين أسلموا في هذا العهد لم يكن هناك نفاق ولا شيء في مكة، بل أنتم تعلمون أنه كانوا مستضعفين وكانوا يؤذون، ولهذا لماذا هجروا الحبشة؟ فرارا بدينهم من أذى قريش. فمثل هذا يرتد صعب، هذا مثل هذا الذي كان أولا بعيدا عن عبادة الأصنام، وثانيا أسلم مبكرا، وثالثا ممن أوذي وهاجر الحبشة، فالظن به أنه يكون من الذين خالط الإيمان بشاشة قلوبهم. فإذا لم ترد الأسانيد الصحيحة بهذا فلا يعول عليه، الثابت إسلامه، ولا ننتقل من ثابت بيقين إلى غيره إلا بيقين. صحيح أن ترجمة ابن ذكر ابن حجر للصحابة وذكر ابن عبد البر في الإسعاف للصحابة وكذا لم يذكره، لكن ولو فإن المعول عليه هو الثابت. فإذا هذه أمور يعني تشكك بقوة في القول بردته. نعم.
قال: والغالب أن من يقع في الردة يكون عنده ضعف في إسلامه ويكون عنده تردد وشك، أما إنسان من السابقين للإسلام وفر بدينه لأرض بعيدة فهذا بعيد جدا أنه يرتد، ولهذا فالأقرب والله أعلم أنه لم يتنصر وأنه مات مسلما بأرض الحبشة، هذا هو الأقرب من مجمل الروايات، ولا يجوز أن ينسب له الردة والتنصر بأسانيد ضعيفة أو واهية، لأن هذا فيه إساءة له وهو من السابقين الأولين، فالأقرب والله أعلم من مجمل الروايات سياق القصة أن عبيد الله ابن جحش أنه مات بأرض الحبشة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر خاطر زوجته امرأة ضعيفة هاجرت بدينها إلى
نعم
أرض.
المهم أنه يعني لم يصح في ذلك إسناد في قصة ردته، وصح إسلامه وهجرته، وكما قلت لكم لم يكن رضي الله عنه ممن يعبد الأصنام، مع أيضا قول أبي هرقل هكذا الإيمان إذا خاض بشرته القلوب، هذا صح، يعني ما نستدل من كلام هرقل في غير صواب، هذا الصواب. نعم.
ولم يقع أصلا أن أحدا من الصحابة تنصر أبدا.
إيه نعم ذكر هذا. نعم.
قل: ولم يقع أصلا أن أحدا من الصحابة تنصر أبدا.
إيه نعم هذا منقول، من الصحابة الأفاضل لم يقع منهم شيء من ذلك. نعم.